بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قوله تعالى نون، هذا من الحروف المقطعة، حروف الهجائية التي صدرت بها مطالع عدد من سور القرآن العظيم، فهي بمنزلة قوله ألف لام ميم في فواته بعض السور كالبقرة وآل عمران وحاميم وطاسين وطاسين ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء قاف صاد نون، حروف هجائية صدرت بها بعض سور القرآن، والكلام فيها للمفسرين طويل، تجدونه في أول البقرة لأن هي أول سورة افتتحت بالحروف المقطعة. وأجود ما قيل العلم عند الله أنها حروف هجائية مقطعة صدرت بها بعض السور دلالة على إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن هو من جنس الحروف التي يتخاطب بها العرب في لغتهم، ومع ذلك قرآن الله وكلامه معجز بليغ متحدا به، لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله ولا أقل من ذلك، فهو على سبيل الإعجاز والتحدي، وأن القرآن هذا كلام من كلام الله جل وعلا من جنس الحروف المستخدمة في الخطاب العربي، ومع ذلك هو بليغ معجز، فدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا أشار له ابن عباس رضي الله عنهما في رواية نقلها الطبري، وإن كان ابن عباس في الرواية كما هي موصوفة يقول ألف لام راء وحاميم ونون حروف الهجاء الرحمن، يعني تكون هذه الثلاثة ألف لام راء مع حاميم مع نون تكون حروف كلمة الرحمن، ولكن اعتبر من الحروف الهجائية عندما تقطع لا يعني تدل على معنى ذاتي في نفسها، نون حرف وصاد حرف ألف لام، وأنك تقرأ حروفا مقطعة لا تقرأ كلمات يعني متصلة. أما ما جاء من روايات كثيرة في كتب التفسير أن نون هو الحوت الذي يحمل الأرض كما جاء في بعض الروايات، فهذه إذا نظر إليها الناظر من جهة أسانيدها لا يجدها تثبت، خاصة ما جاء عن ابن عباس. كل الذي في الطبري وابن أبي حاتم ونقلها تقريبا أكثرها السيوطي في الدر المنثور من روايات عن ابن عباس أن نون هو الحوت تجدها أسانيدها لا تثبت، بل جميعها تقريبا من رواية أبي ظبيان عن ابن عباس، وأبو ظبيان متكلم فيه، فمثل هذا لا يعني يثبت به حكم غيبي ومعنى غيبي على أن النون هو إشارة إلى الحوت العظيم الذي خلق الله الأرض عليه، فهذا يعني لا يثبت ولا تقوم به حجة مثل هذه الروايات إذا نوزت من جهة أساريدها. والأولى والأصوب أن يقال نون حرف هجائي صدرت به السورة، إما على سبيل العنوان تقول سورة نون سورة صاد سورة قاف، أو كما أشرنا فيما نقله عدد من العلماء أنها إشارة إلى إعجاز القرآن فصاحته، وأنه من جنس الحروف الهجائية التي يتخاطب بها العرب في لغتهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما من كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والقلم، الواو والقسم، وهذا يكثر في القرآن، يقسم الله رب العالمين جل وعلا بما شاء من المخلوقات، ولكن بزيادة أن ما أقسم الله به يدل على شرف فيه وفضل له، والله لا يقسم إلا بأمر شريف له منفعة وفائدة من المخلوقات. والقلم الذي أقسم الله به في هذا الموضع، القلم إذا أردنا تعريفه في المعاجم نقول هو آلة الكتابة، القلم هو آلة الكتابة، وهذا شرف عظيم، لأن القلم به العلم وبه التعلم وبه الكتابة، الكتابة إحدى أهم روافد المعرفة والعلم، ولولا الكتابة والكتب والمؤلفات لضاع العلم وما تعلم أحد كما هو معلوم. ولكن هنا القلم، هنا هل المقسم به في كلمة القلم جنس القلم فيدخل فيه كل قلم يكتب به، أم قلم معين معلوم معهود، يعني هل اللام كما يقولون في القلم لام الجنس وتشمل جنس القلم فيدخل فيه كل قلم، أم لام العهد والله يريد قلما معينا؟ الصواب لأكثر أهل التفسير أنها لام العهد، وأن الله يقسم بقلم مخصوص معين، وهو القلم الذي خلقه الله أول ما خلق وأمره بأن يكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، هذا المقصود، والذي جاء ذكره في الحديث الصحيح المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وعن أبي هريرة في أبي عمرو وعن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن وبعض الروايات في مسلم وفي أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فأخذ الشرف من هذه الأولية، ومن جهة كونه كتب الله بهذا القلم مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، هذا شرف كبير ومنزلة عظيمة، فلذلك أقسم الله بهذا القلم المعين المخصوص المعهود الذي خلقه الله أول ما خلق وأمره بأن يكتب في الذكر كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا عليه عامة أهل التفسير أنه قلم مخصوص معين معهود، هو الذي خلقه الله وأمره أن يكتب في الذكر كل شيء. وهنا انبنت المسألة المشهورة في أول ما خلق، هل أول ما خلق الله القلم، مسألة تبقى في مباحث أصول الدين أو العرش، بحث مشهور يذكره العلماء في متون العقيدة، هل سابقية الخلق للعرش الذي هو سقف العالم وليس فوقه إلا رب العالمين جل وعلا، أم القلم؟ خلاف مشهور، بعض العلماء رجح الثاني أنه القلم بناء على لفظ الحديث السابق: تلوت عليكم أول ما خلق الله القلم، هذه أولية مطلقة قالوا، ولأن العرش وسائر المخلوقات خلقت بقدر، فكتابة القدر سابقة على خلق المقدرات من جهة لفظ الحديث ومن جهة تفسير العلم المعنوي، إلا أن جمهور العلماء رجحوا أن العرش متقدم وسابق على خلق القلم، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، يقول صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال: وكان عرشه على الماء، فأعطى للعرش سابقية على الكتابة، والكتابة منوطة بخلق القلم، أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، فبجامع الحديثين خلق أولية القلم أولية نسبية، أي بمعنى أن أول ما خلقه أمره بالكتابة، كما تقول لرجل: أول ما تأتي افعل كذا، ليست أولية مطلقة، إنما أولية منوطة بأمر معين. ودل حديث عبد الله بن عمر أن الكتابة متراخية عن خلق العرش بقوله وكان أي قبل كتابة المقادير كان عرشه على الماء. وهذا رجحه جمهور العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم اختاروا هذا القول وأن العرش يعني هو له الأسبقية في الخلق قبل القلم. بعد هذا ظهر لنا الآن أن القلم المقسم به في هذا الموضع قلم معلوم معهود والذي خلقه الله أمر بكتابة المقادير فدل على شرفه وعظيم منزلته ورفيع درجته، وليس المقصود جنس كل قلم يكتب به وإن كان هذا جاء في بعض أقوال أهل التفسير. وما يخطرون الواو عاطفة قسم آخر ما إما أن تكون موصولة بمعنى الذي أي والذي يخطرون هذا هو الأقوى والأرجح، وتكون مصدرية أي وسطرهم أي وكتابتهم، فيكون المقسم به في ما على أنها موصولة جنس المكتوب والذي يكتبون أي ما كتبوه ورقموه، وإن جعلناها مصدرية فنؤوله بمصدر مع الفعل المضارع يخطرون فتكون وسطرهم أي وفعلهم وكتابتهم، يكون المقسم به الفعل. فأنتم هذا وإلا لا فرق بين ماء المصدرية وماء الموصولة، هذا يكثر في القرآن وتحل لك إشكالات استدلالية كبيرة من أشهرها فهمك لقوله تعالى في الصافات في قصة الخليل صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه والله أفتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون، يستدل بها العلماء وما تعملون على أن الله خالق أفعال العباد بشرط أن تكون ما مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم، الماء تؤول بمصدر مؤول يسمونه المصدر المؤول مع الفعل المضارع يعملون فتخرج لك فعل أي والله خلقكم وفعلكم، فتكون دليل صريح على خلق أفعال العباد. وإن جعلتها موصولة يقول المعنى والله خلقكم والذي تعملون أي الذي تنحتون، وهي نفس الأصنام التي تنحتونها من حجارة أو من أخشاب هي خلق من خلق الله أنتم نحتموه، فهو خلق من خلق الله أنتم نحتموه، إذا جعلناها موصولة. فالفرق بين ما دائما في القرآن كثيرا إما أن تكون موصولة أو مصدرية، والمرجح لكونها موصولة أو مصدرية سياق الآية سياق الكلام يرجح أحد الطرفين يرجح أحد الطرفين، هنا الأرجح أنها موصولة بمعنى الذي، يعني نون أقسم الله بالقلم وأقسم بما يسطره بالذي يسطره الكاتبون المصفرون. بعد أن قررنا هذا نأتي للخلاف الآخر كما تقدم، هل القلم المقسم به جنس الأقلام أو قلم معهود هو الذي خلقه الله وأمره بكتابة المقادير؟ هنا أيضا المسطور ما المقصود به، هل هو كل ما يسطره الخلق ويكتبه ويكتبونه عبر الزمان أم مسطور محدد معين؟ الجواب أن الأرجح أنه مسطور محدد معين بناء على الترجيح الأول، إن جعلت الراجح في القلم أنه هو القلم الذي كتب الله به المقادير وما يسطرون أي ما تسطره الملائكة بأمر الله جل وعلا في الألواح في اللوح المحفوظ من مقادير الخلائق، ليس كل ما يرقمه راقم أو يسطره مسطر أو يكتبه كاتب من جنس المخلوقات يدخل في هذا القسم. القلم هو القلم الأول خلقه الله ولا يعلمه إلا هو الذي كتبت به المقادير، وما يسطرون أي أقسم بما أمر الله الملائكة بأن تسطره أي تكتبه بذاك القلم في المقادير في اللوح الأول الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بأكثر من أو بنحو 50,000 سنة. فعلى الترجيح رجحت القلم بأنه هذا ترجح أن المسطور هو ما تكتبه الملائكة في اللوح المحفوظ، إن رجحت أنه جنس الأقلام فيدخل في هذا كل ما يكتبه الخلق الأول أرجح. ووجه الترجيح مع أن العبارة تحتمل هذا وهذا، أصل الترجيح أن القسم تشريف، الله رب العالمين إذا أقسم بشيء تشريف لهذا المقسم به، وأنت تعلم أن ما يكتبه الخلائق فيه شر كثير وفيه كفر وفيه سوء وفيه باطل، هل كل ما يكتبه الخلق صحيح وصواب وخير وهدى؟ بل ربما أكثر ما يكتبه الخلق في جانب الشر والفساد والكفر وعداوة الله، فلا يمكن يدخل هذا الباطل في أمر يقسم به رب العالمين بتشريفه وتكريمه. هذا الذي جعل أكثر يرجحون أن القلم قلم معهود هو الذي كتبت به المقادير، وأن الذي يسطرونه أو الذي تسطره الملائكة وترقمه بأمر الله في اللوح المحفوظ بذات القلم مما قدره الله وشاءه في أفعال خلقه وأحوال الدنيا إلى قيام الساعة. وما يسطرون، والسطر هو الرقم والكتابة. قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما نافية، هذا جواب القسم أو هذا هو المقسم عليه. لابد لكل قسم من جواب. أقسم الله بالقلم وبما يسطره الملائكة، على ماذا أقسم؟ ما هو الحكم؟ ما هو الأمر الذي يريد الله تأكيده وتثبيته بهذا القسم؟ والقسم مما يعني يوقع في النفس يعني الاهتمام بالمقسم عليه. فكيف إذا كان القسم من الله رب العالمين الذي لا أحد أصدق منه قيلا ولا أحد أصدق منه حديثا، يكون وقعه وقع عظيم ويجب أن تستقبله النفوس المؤمنة استقبالا لا يكون به. الله هو الصادق في قيله ولو لم يقسم سبحانه وتعالى. فإذا الله فالقسم دل على أن المقسم به أو المقسم عليه جواب القسم أمر شريف جليل عظيم استحق من الصادق الذي لا أصدق منه جل وعلا أن يقسم عليه، فيجب أن يتلقاه عباد الله بما يليق به من إيمان واحترام وتعظيم وتبجيل. والمقسم عليه هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الماء نافية، يخبر الله سبحانه وتعالى ويرد جل وعلا على إحدى الاتهامات الخبيثة الخطيرة التي ما زال أعداء الرسل قديما من أيام الرسل الأولين وفي نبينا عليه الصلاة والسلام يتهمون بها أنبياء الله ورسله، وهو أنهم اتهموه بالجنون. ووجه هذه التهمة ووجه أيضا إرادها في هذا الموضع مع ذكر القلم والكتابة وهي أدوات العلم والتعلم والقراءة والكتابة لها وجه جد عظيم. نحن نعلم يقينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذه مسلمة شرعية ومنصوص عليها في القرآن، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لا يقرأ ولا يكتب، وبعث في أمة أمية، العرب أكثر أحوالي في ذاك الوقت، يندر فيهم من يقرأ ويعز فيهم من يكتب. وهنا يقع العجب، كيف رجل أمي لم يقرأ كتابا قط ولا خطه بيمينه قط ولا يفك الحرف قط يأتي بهذا العلم البليغ المعجز الكثير الهائل الرائع الذي يخبر عن أحداث موغنة في القدم من قصص المرسلين السابقين والأنبياء المتقدمين، كيف المعلومات تحصل هذه؟ ويخبر عن أحداث لم تأتي بعد من أحوال القيامة وأشراف الساعة والبعث بعد الموت، ويحدث عن أمور غيبية محضة لا يمكن الوصول إليها بحال، في الخبر عن الله وملكوت الأعلى في عمومه. هذه أمور يعني بالمقياس العقلي تحتاج دراسات واسعة وبحوث مبنية، فكيف يأتي بها دفعة واحدة بهذا الكم الهائل العظيم وهذا التفصيل الدقيق وهذه الأبعاد الغيبية في الماضي القديم وفي القادم الذي لم يأتي؟ كيف هنا المستقبلين لهذا الحدث من هذا الرجل الأمي قسمان: المؤمن الذي أراد الله له الخير يعجزه ذلك ويرى فيه إعجازا بليغا عظيما خارجا عن مقدور البشر وجهودهم في أمة أمية في عرب عرباء لا يعرفون قراءة ولا كتابة في وضع جاهلي محض، ومن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا إعجاز بليغ يدل يقينا بحج ذاته على أن هذا ليس هذا جهد هذا الرجل الشخصي، هي رسالة ونبوة يقين حتى يقبل ذلك، يعني يعجزه ذلك ويحدث في نفسه الإقبال والإنابة والقبول والإيمان بهذا أنه نبي فعلا. إذ هذا لا يمكن يكون في مقدور البشر صنعة مثل هذا الأمور من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأشار القرآن إلى هذا الإعجاز لما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن في الترتيب العقلي يعني إذا لو حصل هذا لو كنت تكتب عندك كتب إذا لارتاب المبطلون لوجدوا في ذلك مدخل. قال هذا من جنس كتاباتك لكن لا يقرأ ولا يكتب فقطع عليه هذا الخط فما بقي إلا التسليم والتسليم لا يكون إلا من الموفق الذي أراد الله الأخير. الطرف الآخر طرف العدو عدو النبي كافر المكذب تعجزه هذه الحجة القرآن الذي صدر بكلمة نون وهي من جنس حروفكم من حرف ومع ذلك لا تستطيعون تأتوا بمثله. لو قلتم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجهده البشري هو بشر من جنسكم فعارضوه كما يعارض أي شاعر شاعرا آخر. افتض أي شاعر في قوة الشعر تجد من يعارضه وربما يتفوق عليه وكيف يجتمع عليه جميع الشعراء سيهزمونه يقينا أليس كذلك مهما كان فصيحا بذلك. عارضوه ايتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم واصنعوا ما تصنعون والجن والإنس كلهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم. ففلدتهم هذه الحجة على من جهة الألفاظ واللغة من جهة المضامين القرآن جاء بعلوم هائلة عظيمة غيبيات كما شرحنا بأطرافها الثلاثة. يقول العلماء علوم الغيب الزياد بها الرسل ثلاثة أنواع هذا جد مهم. غيب مطلق لولا الوحي ولولا رسالة ما وصلت إليه ولا عرفته كيف تعرف الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره وحقوقه وشرعه من أين تعرف هذا؟ أي مصدر يعطيك المعلومات هذه غير الوحي والنبوة؟ هذا الطرف الأول. والملائكة والملكوت الأعلى في عمومه والبعث بعد الموت وأحوال البرزخ والقيامة كل غيب. والنوع الثاني الغيب الماضي الماضي القديم الموهل في القدم أمم بينك وبينها عشرات الألوف من السنين كيف تصل لك المعلومة؟ أنت تعرف أن في علم التاريخ التاريخ المادي يعني يعتمد على أمرين إما الرواية ويحتاج إلى سند متصل وأي سند يعطيك خبر قبل 10,000 سنة سند منقطع لا يمكن. هناك أحداث هم يعتبرون أحداث من قبل التاريخ أمور حصلت قبل أن يبدأ شيء اسمه تاريخ كيف تعرف هذه؟ أو عن طريق ما يسمونه بالآثار والحفريات روح بعثة إلى صحراء تجلس 10 سنين تحفرها وتطلع لها جرة مكسورة وعظم حمار ما قبل 10 سنين يقول لك هذا ديناصور من العصر السكريتي يمكن حمار ما قبل 10 سنين ما ندري ايش هذا الديناصور في العصر السنسكريتي وانه يسمع من هالكلام وخلاص وهذه جرة صنعت في العصر من عارف كذا وهذه كذا صنعت في العصر خلاص كلام استطيع ان اجمع من العظام والجيران القديم اللي قبل 50 سنة واقول لك هذا من العصر السنسكريتي وهذا من العصر الهيليني وهذا من العصر ونحط اسماء ونحط ارقام فلكية قبل 10 ملايين سنة من يقول لك من يستطيع كلام اسمع خلاص ما في وسيلة لمعرفة أحداث قديمة إلا هذا. يأتيك القرآن يأتيك النبي الأمي بأخبار موغلة في القدم آدم وخلقه في الملكوت الأعلى وهبوطه إلى الأرض والأحداث الأولى في أول أيام البشرية في الأرض وليس على سبيل الظن أو سبيل الاحتمال أو معلومات كلية جملية بل تفصيلية نقلتك حتى إلى داخل أسوار النفوس إلى ندم آدم وتحسره وإلى حزن يعقوب وإلى خلوته في داره وأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له دخل في أعماق النفوس في أفراد قبل 10,000 سنة أو 20,000 سنة هذا شيء فرق براعة علم غيب هذا علمت وإلى لا. أو الأحداث القادمة التي لم تأتي بعد وهي من جزء أحداث أخبار الأنبياء شراط الساعة أحداث القيامة البعث بعد الموت نفس الموت ما هو البق قبر وعذابه ونعيمه البرزخ البعث الجنة النار شيء لم يأتي بعد مفصل تفصيلا ليس إجمالا ولا ظنا ولا يعني احتمالا تفصيلا ويقينيا. فمضمون الكتاب لما عجزوا عن معارضته من جهة اللغة مع أنها من جنس لغتهم بكتاب عربي مبين فلجهم، لا استطاعوا أن يعارضوا وعجزوا ولا استطاعوا أن يأثروا عيبا في لغتهم. لما جاءوا للمضمون وجدوا هذه المعلومات العظيمة الهائلة الكبيرة الواسعة، فماذا صنعوا؟ لجأوا إلى هذه التهمة السخيفة الدالة على اعترافهم الضمني بأنه لا سبيل لهم إلى مقاومة هذا العلم الهائل، لا في جهة لغتي ولا في جهة مضموني. قالوا مجنون وغلب الخرص. أيضا ناقشوا، فهموا، عارضوه، صادموه، بيّنوا وجه الخطأ. المجنون يأتي بكلام هائل كهذا عن مقصمة مجنون، أي كلام ملخبط ملخبط، تستطيع أي طفل صغير أن يضحك منه ويسخر ويعارضه، لكن هي حق تهمة وخلاص. يريدون أن يضربوا حاجزا في نفوسهم أولا حتى لا تخبث لهذا العلم، كما أخبث الموفق المؤمن من أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعموم المؤمنين بعدهم لما وجدوا هذه اللغة العظيمة الهائلة الفصيحة المعجزة وهذه المضامين الكبيرة العظيمة الهائلة المعجزة أيضا. قالوا هذا وحي ونبوة لا شك فيها، فآمنوا وأخبتوا. قال أما ذاك المشرك والكافر وكلهم كذلك عجزوا عن المعارضة من جهة اللغة وفلجتهم الحجة من جهة البرع من الرجل الأمي، فقالوا إذن ما في إلا أنه مجنون. وسيأتي تهمة ثانية بعد عدة آيات الأساطير أو خرافات الأولين، لكن نأخذ من أنهم معترفون ولو كذبوا بألسنتهم وقالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا، هم في ضمن ذلك مفلوجين بحجة براعة وبلاغة في اللغة وإعجازا في النظامين والمعاني. ولذلك يعني العلماء رحمة الله عليهم أخذوا من هذا وأمثاله نوع أقول من أنواع ما نسميه دلائل النبوة، يعني الأمور التي نستدل بها على صدق النبي. جاء رجل قال أنا نبي، طبعا لن يعتبر، لكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي، جاء مسيلمة ولا غيره قال أنا نبي، ما الذي أقنع الناس في هذا أنه نبي حقا صدقا وفي هذا أنه كذاب أفاك؟ لابد في أشياء من ضمن اللي هي تسمى دلائل النبوة، أدلة صدق الرسل، الله يؤيد الأنبياء ببراهين تدل على صدقهم، تقوم الحجة على الخلق، صح ولا لا؟ ويقطع الطريق على المدعي الكذاب. هذا الأخ يقول الصوت عند النساء ضعيف، هذا مسؤول عنه صاحب الأخوان يشوف الموضوع كيف هذا، يمكن ما يشتغل هذا. ففي أنواع لدلائل النبوة، هذه من أعظم بحوث الاعتقاد دلائل النبوة حقيقة، ومن تأملها ودرس على قواعد أهل السنة لا على قواعد الفلاسفة والمتكلمين حصروها في المعجزة الحسية فقط. المعجزة الحسية نوع واحد من ستة أنواع. المعجزة الحسية تخدم الذي يشهدها ويحضرها، لكن الرجل بعث إلى العالمين أجمعين إلى قيام الساعة، أين دليل النبوة؟ ما هي ماتها المعجزة الحسية، هي مفقودة. فيأتي أنواع أخرى من ضمن هذه الأنواع حتى لا نذهب بالكلام كثيرا، ما نسميه أو سميه العلماء دلالة مضمون الرسالة. العاقل الراشد لو درس مضمون الرسالة ما تضمنته من العلوم الغيبية على سبيل التفصيل، لا على سبيل الإجماع كما شرحت لك، ما تضمنته من الإعجاز التشريعي، ما تضمنته من الهدى والخير والرحمة، ما تضمنته أقنعه ذلك، ولا يحتاج مع دراسة مضمون الرسالة إلى أي وسيلة أخرى تقنعه بأن هذا حق وما سواه باطل. وسيأتي معنا بعد قليل أيضا لما نقول إنك لا على خلق لهم دليل آخر نسمي دليل ثلاثة الأحوال والصفات، فتجتمع الأحوال والصفات في أخلاق الأنبياء والرسل العظيمة الجليلة مع دلالة ما جاءوا به من مضامين هائلة عظيمة مع الإعجاز مع المعجزة مع أشياء أخرى، لا شك أنها تدل يقينا عند العاقل الراشد الموقن أن هذا حق لا يجب قبوله. وما بقي إلا العناد والاستكبار، وهذا هي مفزع كل عدو لله ورسوله. قالوا مجنون انتهى، وأنه المشكلة في ظنهم ليقطع صيح على أنفسهم حتى لا يستدون وعلى غيرهم من الناس يريدون يقنعون الناس بأن هذا مجنون هكذا بالكلام. فالله سبحانه وتعالى يقوي قلب رسوله عليه الصلاة والسلام ويشحذ همته لواجه هذه المواجهة الساخرة الطامسة في وجه الحقيقة. مجنون هكذا خلاص دون نقاش ودون بحث ودون نظر، هذا يعني يحدث في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث من ألم وحزن وكرب، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما جاءه به من أعظم الخير بل هو أعظم الخير، كان حقهم أن يسمعوه ويقبلوه لا أن يعارضوه بهذه المعارضة السخيفة الماكرة المخادعة لأنك مجنون. أحتاج نسوي إلى هذه التقوية، فأقسم الله بأدوات العلم القلم والسطر والكتابة، وأقسم على ماذا؟ ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة ربك بمجنون. النعمة فسرت بالرحمة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عموم الوحي في جميع مضامينه. قالوا من الوحي والعلم الغيبي المنزل عن النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا فيه ربط واضح في صدر الآية أن أقسم بالقلم وما يصون، وهو العلم الغيبي سطره الله في اللوح المحفوظ الذي لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الأنبياء والرسل، أو يعرف بعضه إلا عن طريق الأنبياء والرسل. هذه أعظم نعمة خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنك ولا يكربنك ولا يحزننك قول عنك مجنون أو قول عنك ساحر أو قول، هذه كلها مصادرة على المطلوب كما يقال في علم الجدل والمناظرة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفي تفسير آخر أشار له القرطبي أن الباء في كلمة بنعمة ربك الباء باء قسم حرف قسم، أي يكون المعنى ما أنت ونعمة ربك بمجنون، والأول أرجح وأكثر في كلام وكتب أهل التفسير. ثم قال في الآية بعدها وإن لك لأجرا غير ممنون، لما قوى قلبه الله رب العالمين قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشحذ همته ليواجه هذه المواجهة مع هؤلاء المشركين الساخرين المكذبين المتهمين له بهذه الاتهامات الجائرة الباطلة، أخبره أيضا أن هذا الجهد الذي تبذله وهذه المشقة التي تواجهها وهذه الخصومة التي قابلت بها قومك لا يضيع أجرها عند الله، بل إنك يا محمد على وجه الخصوص أجرا عند الله غير ممنون، وإن لك لأجرا لك على وجه الخصوص على جهاد صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمل أعباء النبوة والرسالة العظيمة التي تنوء بها الجبال، لك عند ربك أجر غير ممنون. قالوا في تفسير ممنون أي مقطوع أو ناقص أو محسوب، بمعنى أن الله سيوجهك أجرا لا يقطع عنك ولا بغير حساب وليس ناقص، أجر غير منقوص كامل وافي. هذا من أعظم وهذا من يعني سلوب وسنن قرآني. لماذا يتعزى المؤمن إذا واجه تكليفا أو واجه عنادا أو واجه كفرا أو لماذا؟ ما الذي يصبره ويثبته ويدفعه إلى أن يتحمل مشقة هذا الطريق الإيمان العظيم وأمامه خصومات وأمامه كفر وأمامه فجور وأمامه نفاق وأمامه أعداء يعني ومكر تزول منه الجبال كما قال الله تعالى في بعض سورة إبراهيم؟ ما الذي؟ أن يتذكر نعيم الله وأجره وثوابه وما أعده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من النعيم المقيم الذي إذا علمه وأشربته نفسه هان في 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 في, في منظوره وهان في حسه كل ربما مشقة أو عنت يراها قبل عظيمة أو كثيرة. وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير محسوب ولا مقطوع ولا ناقص. هذه الحين ما عاد شغل الأخوان يعني. ثم قال تبقى هذه الآية جد عظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق هو ما يكتسبه الإنسان من أنواع الآداب وجميل الصفات. ما يسمى خلقا إلا إذا اكتسب، لا يسمى خلقا إلا إذا اكتسب. وإذا كان طبيعة أو سجلة يسميه العرب الخيم، إذا كان بعض الأشياء بعض الله عز وجل قد يوجد في بعض خلقه سجية هذا كالطبائع جيدة وجميلة، قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة، قال خلقين تخلقت بهما أي اكتسبتهما. هل نصنفها ضمن المكتسب أم جبلني الله عليهما؟ قال جبلك الله عليهما. سمي العرب الحكيم ويقول لا يسمى خلقا إلا إذا اكتسب، وهذا فعلا حقيقي. الأخلاق تكتسب، نعم فيه استعدادات في منح، لكن لابد أن تكتسب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث خرجوا الدارقطني سند لا بأس به عن معاوية وعن غيره، قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم، تكتسب وتعود نفسك الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم. ما في أحد يولد عالما، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتكسل تصبر تقرأ تبحث تزداد علما. وكذلك الأخلاق الصبر الحلم، تعود نفسك تتحلم لتصبح حليما، تتصبر ليصبح الصبر خلقا فيك، وهكذا وهكذا حتى يصبح الإنسان على يعني خلق عظيم. فالله سبحانه وتعالى أنشأ أنبياءه عموما ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا على هذه الأخلاق الجميلة والصفات العظيمة منذ أول يوم نشأ فيه حتى قبل البعثة. فما علم قط أنه شارك في أمر يريب أو أمر ينقص من قيمته أو شيمته أو نبله أو طهره عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة 40 سنة. هذا أيضا إعجاز عظيم جدا، كيف الرجل يعيش 40 سنة وفي مجتمع جاهلي مجتمع وثني مجتمع إباحي يشربون الخمور ويزنون ويأكلون الربا ويعيدون البنت وحياة كلها سلب ونهب وقتل وغارات، ورجل 40 سنة ما تلطخ ولا مرة واحدة بشيء من ذلك؟ هذا شيء يعني خارج حتى عن ممكن جهد بشري. حادثتان أذكرهما لكم تؤكد هذا. مرة ثانية فقط يعني هم الإنسان بشيء ما فمنع منعا قدريا من الله. الأول عندنا في الصحيحين حديث العباس لما بنت قريش الكعبة، قريش لما بنت الكعبة قصة مشهورة، وكان بناؤها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات أي عمره 35 سنة عليه الصلاة والسلام، كانوا ينقلون الحجارة من الوادي ليبنون بها الكعبة وكان الإنسان معهم، ولم يكن له إذ ذاك إلا ثوب واحد اتزر به، ثوب واحد لبسه إزارا ليغطي يعني ما ينبغي تغطيته ولو انكشف عاتقه. وأنت تعلم الرجل المكشوف العاتق إذا وضع الحجارة الكبيرة على عاتقه لابد تؤذيه ولا لا، وتجرحه، لابد يضع شيء يتقي به هذا الحجارة. فالعباس يقتدع على النبي يقول يا قلت له لو حللت إزارك واتقيت به أذى الحجارة وضعته على عاتقك حتى يقيك أذى الحجارة لكان ذلك أوفق. كونه يحل إزاره فتبدو ما لا ينبغي أن يبدو منه. فوضع يده في معقد الإزار ليحله في أرياد حله، فما أحس إلا بلكمة على وجهه قصع هكذا. والعباس ينظر ويتفرج، وقائل يقول له اجمع عليك إزارك، ضرب وتعذيب هذا، اجمع عليك إزارك، لأن يعني هذا بعد 5 سنوات سيبعث العالمين أجمعين، فلا ينبغي أن يعثر ولا على سقطة واحدة في حياته السابقة كلها. قال في الصحيحين. الحدث الآخر عند ابن إسحاق في السيرة، دعي النبي صلى الله عليه وسلم لحفلة عرس، حفلة الزواج. وطبعا حفلة الزواج في مجتمع جاهلي ايش تتوقع يعني؟ هم كلثوم وفيروز وما يعرفين ورقص وخمر، يعني حفلة نحن المسلمين نسوينا البطيط كما نقول في حفلات عرسنا، ما بالك المجتمع الوطني جاهلي ايش يسوون يعني؟ يسوون يعني كلها مخازي ولا لا؟ يعاقرون الأمور وتغنيهم القينات وإلى آخره. ولا يمكن لرجل سيبعث يصحح هذا الواقع بعد سنوات قليلة أن يشارك في شيء من ذلك. فخرج عليه الصلاة والسلام يشهد الحفلة، ألقى الله عليه النوم فسقط نائما في بعض الطريق، ولم يوقظه إلا حر الشمس في اليوم الثاني. لا يحضر حفلة العرس، هذا إرادة إلهية من رب العالمين. هكذا هاتان الحادثتان فقط التي هم في شيء، هذا قبل البعثة وهذا الذي وقع، وما سواهما فكله على أعظم ما يمكن من نبل الأخلاق وطهر الصفات صلى الله عليه وسلم. لكن لما بعث وهو جدير بهذا المقام الشريف العظيم الذي هيأه رب العالمين له، ليس نبوة ورسالة فقط بل نبي للخلق جميعا كما سنقرر في نهاية السورة، وليس في وقته فقط بل إلى قيام الساعة، هذا شيء يعني مقام خص به هذا الرجل العظيم الشريف النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فيقول إنك لعلى خلق عظيم خلقه الله به وأنشأه عليه وأدبه به قبل البعثة، ولما بعث ازداد من هذا الخلق ما نعلم من صفاته وعظيم أحواله. وهذا أيضا يأتينا بالدليل الثاني أو النوع الثاني، ذكرت لكم قبل قليل نوع من أنواع دلائل النبوة ودلائل مضمون الرسالة، التي لما فلجت المشركين لجأوا إلى التهمة السخيفة إنك مجنون وأساطير الأولين، الكلام هذا الذي يقول كل أحمق أرعن، واللي حق الكلام أن يناقش ويناظر عليه لا أن يصادر هكذا في هذه التهمة السخيفة، لكنه اعتراف ضمني ولو كابروا أن مضمون الرسالة ولغتها فلجتهم. الآن جاء دليل آخر، نوع آخر، وإذ ما سميه العلماء دلالة الأحوال والصفات. العاقل الراشد لو درس أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نشأ 40 سنة قبل البعثة و23 سنة بعد البعثة، العاقل لابد يقتنع ويؤمن ويوقن أن هذا نبي حق، لأن يعني هذه الأخلاق هذه الأحوال يعني نادرة لا نظير لها ولا يمكن يتكلفها إنسان. الكذاب والماكر لابد ينكشف يوما ما، لابد ينكشف يوما ما. فهمت تنزلات الأحوال والصفات. خديجة رضي الله عنها لأنها امرأة عاقلة، لما فجأ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، قصة المشهورة المعروفة، اقرأ ما أنا بقارئ أخذ لي فغطني، فرجع عليه يرجف فؤاده ورآها أمرا هائلا عظيما، رأى الملك في صورته، هذا شيء يعني لا عهد له به، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، شيء يعني عظيم. فرجع مرعوبا صلى الله عليه وسلم، يرجف فؤاده أو قال ترجف بوادره إلى زوجه خديجة، دثروني دثروني زملوني زملوني، يرجع هكذا عليه الصلاة والسلام، ترجف بوادره وفؤاده. فلما سكن وهدأ قص على خديجة رضي الله عنها الخبر، رأيت كذا ورأيت، حتى قال لقد خشيت على نفسي، ما هذا الذي رأيت؟ هل هو حق أم وساوس الشياطين؟ ما هذا؟ خديجة ماذا قالت المرأة العاقلة؟ هي استدلت صبرت، هي تعرف زوجها. ومهما الإنسان يعني تصنع أمام الناس في عمله وفيها ولبس مضبوط جاء أمام الناس يبتسم لهذا، في البيت ينكشف حقيقته تعرفها الزوجة في البيت مضبوط، لأنه خلاص يقول يتصنع طول عمره ما يستطيع. أصعب شيء على النفس أن تتكلف خلقا ليس فيك، أصعب شيء إذا اضطريت أن تجامل شخصا لظرف ما تجد نفسك مكبوت ما تبس تبسل اللقاء هذا ينتهي وترتاح تتنفس لك تبتسم بغير رغبتك وتظهر البشر بغير إرادتك تغالب نفسك أنت تكرهه في الحقيقة، لكن ظرف ما صار مديرة كل أسال من يعرفه يجب مثلا وإذا ابتسم وأنت في قلبك تتقطع ساعة ساعتين ما تستطيع تتحمل أكثر من ذلك، صح ولا لا؟ فما يمكن ترجع البيت لابد ترجع لطبيعتك وحقيقتك، تضرب هذا تكسر هذا تلطم هذا تصيح تسب تلعن في الشارع ما شاء الله، هذا الذي تعرف البطحاء والقتل. فشهادة الزوجة جد مهمة من خفايا وأسرار الرجل في البيت. فماذا قالت خديجة؟ لتثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتبين له، واستدلت بدليل الأحوال والصفات، قال كلا لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ليش ما يخزيني الله أبدا؟ إيش الدليل؟ إنك تصل الرحم، شو الأخلاق، تقري الضيف، تكتب المعدوم، تحمل الكل، تعين تنصر المظلوم، تعين على نوائب الحق، أخلاق غير، وكلها نفعها يتعدى. هم يعني ما هم حق نفسي مكسب معين، قرى الضيف، صلة الرحم، تعين المظلوم مع أنه قد يلحقكم من ذلك مشقة وكذا، تكسب المعدوم الفقير المدخل، تعين على نوائب الحق، كل نائبة فيها حق ونصرة لخير يجده فيها عليه الصلاة والسلام. هذا اللي استجمع هذه الأخلاق خلال 40 سنة مرشح حقا وصدقا لأن يكون هذا مقامه، ليس لأفعال، وهذا المقام لا يناله مشعوذ ولا كذاب ولا مرائي ولا دجال، هذا يبحث عن مصلحته الشخصية ولو على حساب الآخرين، أما هذا ليس له مصلحة، كل خير عنده وخلق فيه يستفيد منه الآخرون، من قرى ضيف ونصرة مظلوم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. لماذا استدلت خديجة؟ بدليل الأحوال والصفات على أنه سيرشح لمقام عظيم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولتتأمل السيرة النبوية، كثيرا من أشراف العرب وغير العرب آمنوا وأسلموا بمجرد ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعاملوا معه معاملة معينة، أو سمع شيئا من كلامه. عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، ليس رجل عادي، عنده معلومات كبيرة جدا، عنده مقاييس دقيقة ليقيس النبي من غير النبي، ما هو عربي هكذا عايش ما يعرف أن الإبل، لا، عنده كتب حضر، يعرف صفات الأنبياء، يعرف أخلاق الأنبياء، يعرف أحوال الأنبياء، يعرف كلام الأنبياء، فجاء يقيس ينظر هل هذا من جنس ما يعلم منه، بمجرد ما وقعت عينه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ما في شيء، لسه دخل المسجد فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، هذا الوجه المنور، هذا الوجه الأزهر الأقمر، تبسم له، هذا الدليل، خلاص انتهى الموضوع ولا عاد في نقاش. فسمعته أول ما سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام، ما هو جاب يجبي لنفسه ثروة خاصة، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل الناس النيام تدخل الجنة بسلام، فأسلم يا عبد الله بن سلام. أي جزء معجزة ولا شيء، أحوال أخلاق كلام عظيم جميل رائع، العاقل يقبله، انتهى كل شيء. واتفق في ذلك كثيرا وليس الأمر، لكن مهم جدا دلالة الأحوال حتى إلى اليوم. كثير من أسلم من نصارى أو غير نصارى قرأوا السيرة، على سبيل المثال كنموذج فقط محمد أسد رحمه الله، تعرفون هذا الرجل مؤلف كتاب الطريق إلى مكة ومؤلف كتاب الإسلام في مصارف الطرق، كان يهوديا، شوف التنقلات، وتخرج من يعني يسمونه علم اللاهوت اليهودي، ثم هجر اليهودية لعنصريتها وقبحها وخبثها وشهوتها ونصرانية وجل النساء من النساء، بقي يترك النصراني سنين عددا حتى وصل إلى مرتبة قسيس. لما أراد الله له خيرا أرسل في بعثة تبشيرية كما يقال توصيرية إلى المشرق العربي هذا، وجاء مع ما نحن فيه المسلمين من أحوالنا تعبانة حتى ما في شيء يقنع، لكن رأى شيء، رأى الصلاة ومظهرها الجميل، الأذان الرائع هذا، بعض أخلاق المؤمنين مع ما فيها من يعني رأى شيء يعني بسيط، كيف أن لو رأى مجتمع صحابة ولا يعني مجتمع مؤمن هذا شيء عظيم. فأسلم وآمن وكتب كتاب رسالة وصرق الطرق اقرأوه، عقد مقارنة بين مضامين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وبين ما عليه العالم الغربي وأديانه وأحواله. من أحسن الكتب في فضح الحضارة الغربية كتاب الطريق إلى مكة والإسلام في مفترق الطرق لمحمد أسد. ما الذي أقنع هذا الرجل مع الحال البائس للمسلمين كما تعرف؟ ما الذي أقنعه؟ قرأ، رجل عاقل، وجد شيء لا قبل له إلا بقبوله مع توفيق الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، وقيل في تفسير دين عظيم، وهو لا شك سئلت عائشة عن خلق عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فستبصر ويبصرون، يقول الله لنبيه ستبصر يا محمد وسيبصر خصماؤك، ماذا نبصر وماذا يبصرون؟ بأيكم المفتون. ستعلم يقينا ويعلم كل من عادات أي الفريقين هو المفتون المأبون المجنون الذي فتن وانصرف عن الهدى والحق والرشد. أنت يا محمد الذي أنعم الله عليك بهذه النعم، أم هؤلاء الساخرون الكاذبون المسلمون؟ وظهر هذا الحكم وانبسط وظهر حقا من هو المفتون، هل هو هذا الوثنية وهذه الإباحية وهذا الشرك الذي كان عليه المشركون قديما وكذلك حديثا، أم هذا الرشاد والهدى والخير جاء بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ستبصر ذلك عيان ويقين. هكذا حصل وهكذا وقع. بأيكم المفتون، قيل بتفسير السنة المجنون، هذا قول مجاهد اختاره الطبري، بأيكم الجنون، الجنون في أي فريقين؟ فالذي أتى بالهدى والذي يعبد أصناما وأوثانا هذا هو المجنون حقا، ينحث حجرا بيده ثم يعبده، يصنع صنما من تمر فإذا جاع أكله، أليس الجنون هذا بعينه؟ حتى يكون في مقام أن يقاوم بعثة عظيمة بهذا المستوى من العلم الغزير الهائل العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآية نأخذ ما يلي، ظاهرها كما نقرأ ونسمع يحيل الله عز وجل الأمر إلى علمه، هو أعلم سبحانه وتعالى بمن ضل عن هذا الحق ومن لا يستحق أن يشرف به، وهو أعلم جل وعلا بمن يستحقه وينضم إليه ممن أراد الله له الهداية والخير، هذا أمر معلوم. ولكن موضعها في هذا الموضع في موضع تقوية النبي وهو يواجه هذا الصراع مع المشركين، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إرجاع للقضية أن العداوة كما قلت لكم بالأمس أن عداوة المشركين ليست في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، وهذا يقودنا إلى مسألة لا بأس أن نذكرها. هناك شبهة، طالما صدت الأقوام في الأمم السابقة عن اتباع الأنبياء والمرسلين، شبهة انتظمت الأمم من أيام نوح صلى الله عليه وسلم وقومه، جرت سنة الله ولله الأمر والخلق سبحانه وتعالى أن أسرع الناس اتباعا للرسل وأقرب الناس قبولا لدعوتهم هم الضعفاء والبسطاء والفقراء، أن في هذه الدعوات والعرفات من جاءت لهم من هذا الظلم الباهظ الذي وقع عليهم النظام الطبقي، وكل مجتمع جاهل لابد يكون نظام طبقي لابد، هكذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال من يتبعه؟ خبراء الناس أم ضعفاؤهم؟ قال يتبعه ضعفاء الناس. قال هرقل كذلك أتباع الرسل. لكن هذه ولدت شبهة عند الفريق الآخر الملأ الكبراء. ما هي الشبهة؟ نص عليها الله في ذكره في قصة نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هكذا يقول قوم نوح لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إلى ماذا تريد أن تصلوا؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. استدلوا على كذب دعوة نوح من خلال أتباعه، ما دام تبعك الضعفاء والفقراء دعوة الثعبانة وكاذبة ولا خير فيها. إذ كيف يعقل أن ينصرف عنها العقلاء والشرفاء والأثرياء والأمراء والوجهاء وإلى آخر هذه المشتقات، ولا يتبعك إلا كم عبد كم رقيق وكم فقير؟ إذن دعوتك فاشلة. أيضا مصادر على المطلوب. وأيضا تطورت هذه الشبهة واستمرت إلى قريش، إلى قريش، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن نجلس معك ونسمع أصف عنك هؤلاء الأعبد، لا تتحدث العرب، أما جلسنا مع رقيقنا في مجلس واحد أبدا. قصة مشهورة، وكانت سبب نزول أعظم آية عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كله. فجاءت لبلال وعمار وقال: يعني لو سمحتم عشاء دقائق نحتاج نتكلم مع هؤلاء الجبلات لعلهم يسمعون. الأمر طبيعي لا شيء فيه، لو أمرهم عليه الصلاة والسلام ربما أننا أن يقتلوا أنفسهم لفعل رضي الله عنه. فكيف بمجرد أن يعني يستأذنهم بمنتهى الإحترام استئذان النبي أخرجوا قليلا تتفاهم مع هؤلاء؟ ماذا نزل القرآن يقول له؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أعظم آية عتبة عن الرسول: لو فعلت طردت ستكون من الظالمين. خاطب رب العالمين رسوله الكريم في خمسة عبيد، خمسة عبيد وقد كانوا يباعون ويشترون. الميزان آخر الآن الذي يقرره رب العالمين. ولكن الذي حصل حتى نصل لموضعنا أن الشبهة هذه تطورت. قال المشركون في سورة الأحقاف: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقنا إليه هؤلاء العبيد، مثل ما قال قوم نوح من قبل. لكن الشبهة تطورت إلى أن وصلت إلى ليس القدح في النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، هذا قدحوا فيه عندما قالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، والمقاييس عندهم تجارية محضة. طبعا قدحوا في الأتباع: لو كان خيرا ما سبقون إليه. تطورت قدحوا في الله، كيف قدحوا في علمه في اختياره لما قالوا، وهذه الآية تكون أن هي بعد الآية السابقة: فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، أي المشركون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ما وجد الله، يا جماعة يا عقلاء هم هكذا يجدون يقررون، ما وجد الله برسالته غير هذا يتيم بني عبد المطلب، ولا وجد من يتبعه إلا عبيد كنا نبيعهم ونشتريهم. إذن اختيار الله نفسه خاطئ، ما أحسن الاختيار. هذا هو مؤدى الشبهة: لو كان لو فإن بعض الناس أهؤلاء من الله عليه، ما وجد الله من يهديه إلا هؤلاء. هذا طعن في من؟ في بلال وعمار ولا في رب العالمين الذي اصطفاهم واختارهم ليكونوا أتباع نبيه؟ في من هذا؟ في علم الله، ما أحسن الاختيار. هذا معناه. فأحال الله القضية إلى علم خصومتهم مع الله مباشرة، فقال: ليس الله بأعلم الشاكرين، يعني ليست في المقاييس الظاهرة، عندك مقاييس تقسم الأمور بالظواهر والمظاهر، ولا تقيمون شأنا للحقائق والمخابر لكن الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم الشاكرين ويعلم المهتدين يستحقون أن يشرفوا بهذا المقام العظيم دون النظر إلى نسبه وجنسه واسمه، ويعلم الفاجرين من الخبيثين أنهم لا يستحقون هذا المقام الشريف ولو كان رأسا في قومه كأبي جهل وغير أبي جهل. أخيط الله بأعلم هنا نفس المقام، لا يهم أنك استهزاؤهم بك واتهام لك بأنك مجنون وإغفالهم بخلقك العظيم سنة 40 سنة سابقة، ولا وإغفالهم لمضمون رسالتك وقدحهم في أتباعك، فإن القضية هم أصلا خصومتهم مع الله، فهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وذات لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وحق له أن يحزن لأنه حاول إلى آخر رمق في حياته يستريد أن يستخرج منه كلمة التوحيد، قصة مشهورة في الصحيحين حديث ابن سيئ بن حزم المخزومي وعن سعيد يا عم قل لا إله إلا الله توفي أبو طالب على منة عبد المطلب هكذا أراد الله، حزن النبي صلى الله عليه وسلم وتألم وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، وقبل أن تتحرك شفته باستغفار واحد يأتي قوله إنك أتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا تحسن ليش ما هذا عمي مثلا، يعني أنا اهتدى بدعوة الخلق كلهم وعمي ما استطيع، هذا ليس شأنك الآن يا رسولنا، تبثنا فلله في الخلق علم لا تعلمه لا الأنبياء والرسل، إيش هذا دون هذا؟ فهمت الله؟ سلمان الفارسي يأتي به الله من بلاد المجوس، عمره في حياته ما سمع بأرض العرب ولا يعرف اسم العرب حتى يوقعهم في أحضان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسنا إلى مرتبة سلمان منا على البيت، وأبو طالب كما سمعتم هذا حكم الله هذا أمر الله، أعلم لله في خلقه علم وأسرار، فلا تحزن في أقدار الله لماذا هذا دون هذا ولماذا نصر هذا دون هذا، فلله في خلقه أسرار لا يعلمها إلا هو، أنت وظيفتك البلاغ والرسالة على تمام الحجة، وما سوى ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ينهى الله نبيه عن أن يطيع هؤلاء المكذبين في شيء كثير ولا في شيء قليل. فهذه الآية تعطينا لوحة جديدة أو يعني مرحلة بالعبارات صح مرحلة جديدة من مراحل المواجهة، مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. في بداية الأمر كان طمع المشركين أن يطفئوا نور الله تماما ويلغوا هذه الرسالة ويقتلعوها من جذورها، قالوا مجنون قالوا هموا بقتله هموا فعلوا أفاعيل كثيرة، ودين الله يزداد نورا وظهورا وأتباعا، وصلوا إلى مرحلة أنهم يئسوا من اجتثاثه جملة، فبقيت باب المساومات أن ندير من باب المفاوضات يمكن قال لنا كيلو في كيلو ولا قدرنا فعجزنا وش نسوي رحمة المفاوضات مساومات، فبدأ يساومونه. وذكر القرآن شيء من ذلك كثير وكثيرة لو تقرأ نماذج كثيرة، يأسوا من هدمه بالكلية واقتلائه من جذوره فبقيت المساومات. وإذا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام لتفتري علينا ماذا إذا وإذا لاتخذوك خليلا لا قبل لا إلي قبلها ليفتنونك عن الذي أوحي تفتري علينا غيره، هذه إحدى صور المساومات، إذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت، هذا قلنا كاد تعني المقارضة لكن لا تعني الوقوع، تركنوا إليهم شيئا قليلا، لو آية واحدة وافقتهم فيها فقط حكم واحد غيرته لقبول مساوماتهم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا سنة من قد أرسل الله قبلك من رسول. تعرفون سبب نزول قل يا أيها الكافرون السورة هذه الجميلة الصغيرة نقراها، سبب نزول إحدى المساومات وصل المشركون إلى مرحلة أن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الحلال تعال عندنا حل. ما هو الحل؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. ما رأيك؟ جميل. هاي سنة كان شيء أصلاً حطها في الدواليب ونقفل عليها، ونعبد الله رب العالمين إلهك سنة كاملة، صلي وصلي، اسجد اسجد، ماذا تنفع؟ السنة اللي بعدها يطلع السنة من الدواليب: تعبد أنت اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى معنا سنة. وروا أنهم بذلك يعني وصلوا إلى خلاص، هذا يعني تنازل كبير. قل يا أيها الكافرون نزلت: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ولا أنا ولا أنت لكم دينكم ولي دين. مساومات كثيرة لما يأتوا من مرحلة يتقون إلى مرحلة، وكلها يختمها القرآن. هنا لا تطع المكذبين، هم كذبوك في أصل الرسالة، فأي اقتلاح سيقترحونه عليك لا تطيعهم فيه، لأن فيه خسارة عظيمة لك ولدينك ولرسالتك ولدعوتك ولأجر الله لك الممنون الذي منه عليك قبل قليل. لا تطع هؤلاء المكذبين لا في قليل ولا في كثير. وهددهم في الآية: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لو حصل هذا العقاب عظيم، إذا لأذقناك ضعف الحياة. ولكن المكذبين هؤلاء في مجموعهم لابد لهم رؤساء، لابد لهم قادة يمثلونهم، ولا مكذبي أمم، قبائل، شعوب، لهم رؤساء، أكابر مجرمين هم يمثلونهم. فبعد أن عمم الله فقال لا تطع المكذبين، خصص نموذج من نماذج رؤساء هؤلاء المكذبين، فوصفوا بأعظم ما يمكن صفات القبح، ثم قال: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن. في هذا إشارة إلى المساومات، ودوا لو تتنازل قليلا. والإدهان هو يعني من أدهن الرجل، بمعنى ترك ما هو عليه، شامل، نافق. الإدهان لابد تكون على الحق الصواب، ما في إدهان ما في تنازل. لو حصل منك أي إدهان لأدهنهم وتنازلوا عن دينهم وما هم عليه. وكلمة ودوا حديث قرآني عن رغبة كامنة في نفوس أعداء الله، وتجدها دائما موجودة. ودوا إذا يئسوا من أن يقتلعوا دين الله ويطفئونه بأفواههم، يقال لك إلى رغبة، ودوا على الأقل. وذكر القرآن نموذجين من هذا الود في نفوسهم. النموذج الأول ذكره في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما حصل، ما كفرنا، طيب على الأقل شوية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، عجزوا عن إطفاء نور الله، فقدوا أن المؤمنون يتركون دينهم جملة فيصبحون كفارا مثلهم، فما بقي إلا المساومات والتنازلات التي سماها القرآن الإدهان. فكل هذه الحلول مرفوضة في حكم القرآن، لأنه ما سمى إلا الحق الذي هو مضمن كلا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وما سواه باطل محض، لا خير فيه ولا حق فيه. وبالتالي كل دعوة نسمعها اليوم لتقارب أديان مثلا، حوار أديان، هذا يمنعه القرآن، لأنه إحنا ننطلق من مسلمة واحدة: هل الإسلام حق وما سواه باطل أم لا؟ إذا اختلفنا في هذه نراجع ديننا من الأول، نشوف الوضع من الأول، بعدين نناظر غيرنا ونحاور غيرنا. ما في حلول وسط في الحق والباطل، ثبات ولا لا؟ ما هي اجتهادات بشرية؟ هذا دين للعرب، وهذا دين للعجم، وهذا دين لأوروبا، وهذا لكذا، فنشوف القواسم المشتركة. ما في، ما هي أمور عرفية ولا أمور وضعية حتى ممكن يعني نجتمع على كليات عامة نتفق عليها. عبد كامل ما وجود بشري للنبي، هذا دين منزل من الله، نسخ به السابق وأبطل به اللاحق. فإذا تنازعنا في هذه المسلمة نحن ما فهمنا ديننا أصلا حقا. عبد كامل فهذه الدعوة ممنوعة. ودوا لو تدهن على ماذا؟ كما قال السلام على شعر مفتعل، أم على إفك مفترى؟ هذا ماذا يعني أتألفه؟ لما قالوا يا أبي بكر الصديق تألف العرب يا أبا يا خلف الرسول في الزكاة وغيره، أي شيء أتألفه عليه؟ شعر مفتعل؟ لا. إفك؟ لا. افتراء؟ لا. دين منزل عند الله مسؤول عنه نقيمه في الخلق، هذا كذا ما يفعل. وإلا سيأتي الله بغيرنا. النتيجة لو أدهلنا نحن سنخرج مع الخارجين ونضيع مع الضائعين، هذه الحقيقة. ولن يترك الله دينه للمساومات من فلان وعلمان، ولن يترك الله ملته للمناظرات من فلان وعلمان. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ولا يخافون لهم سلائم الآية. فهمت هذا الكلام؟ هذه رمزة من رموز القرآن اهتم بها، ذكر الرغبة، ودوا لو وتكون سواء، ودوا لو تدهن فيدهنوا، ذكر المساومات كثيرة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنهم قالوا لأبي طالب خلاص يعبد إلهه ويفك لنا، بس لا يسب آلهتنا. هذه آخر مرحلة حرية تديها كما يقال يعني مثلا، يعبد الله، يعبد ما يشاء، يصلي 1000 ركعة، يصلي 600,000 ركعة، يصوم كل يوم، يفطر ما نشوف، هذا كلام كله ولن يعارضه، لكن لا يسب آلهتنا ويعيبها ويبين أنها زائفة باطلة. إلى هذه المرحلة يا أبا قال أخبره، أخبره قال هذا ما يمكن، ما يثبت الحق إلا بنزع الباطل، ما يمكن. تضع ماء فاسد مع ماء طيب يفسد، قطرة واحدة من الماء فاسد تفسد لك في جرة كثيرة، ما يصبح حالة. إلى هذا الحد وصلت يأسهم من لا فقط لا يعيب آلهتنا، ومع ذلك ما قبل عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يثبت الحق إلا بقلع الباطل. فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله أفضل سيفك. ولا تطع كل حلاف، قلت قبل قليل هؤلاء يمثلهم رؤساء كبراء، هذا نموذج من نماذج من يقود الإفك والتكذيب وأفواج المكذبين، نموذج بعد أن عمم. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا، قال لا تطع كل حلاف. شوف الصفات، ناخذها واحدة واحدة. لا تطع يا محمد يعني وخطاب للجميع، كل مؤمن يجب أن ينتبه. كيف تطيع من هذه الصفات؟ أحمق تصبح من أعظم الناس حنقة تطيع شخص بهذه الصفات. أول حلاف، قالوا معناه كثير الحلف، حتى قال ابن الجوزي إذا وجدت الرجل يكثر الحلف في كل طريقة تحذره، إذا شفت والله وكل يوم الثاني كل شغلة والله والله أعرف أنه اليمين عنده ما لها قيمة، يحلف لك لو تريد على يكثر يعني يحلف كذبا وزورا، هذا ينتبه منه. الذي يكثر الحلف يعني أنه مستهين بهذه اليمين، مستهين باسم الله رب العالمين، ولا لا، ومستعد يحلف على الكذب على الزور على البهتان، الحلف على طرف لسانه هي على استهتانه واستخفافه بالله وباليمين المعاقدة إلى عقدة باسم الله سبحانه وتعالى. حلاف كثير الحلف. أما المؤمن ما يحلف على كل ما هب ودب، ليعرف أن اليمين هذه فيها عقد باسم الله، تعقد شيئا باسم الله. فإذا غدرت وقلت تغدرت ليس بهذا اللي أكلت ماله ولا بذاك الذي ضحكت عليه، ولا غدرت باسم الله رب العالمين على استخفافك بربك وباسم الله رب العالمين، هذه حقيقة. يقول الله احفظوا أيمانكم، ما تحلف على كل شيء. وتعرفون اليمين الغموس وما ورد فيها من وعيد عظيم تغمس صاحبها في النار، وفرض الله الكفارة إذا حنست في يمينك، إنها شيء عظيم، ما هو لعب تحلف كل ما شئت وعلى أي أمر عرض لك. عبدنا الذي يحترم اليمين دل على احترامه وتعظيمه لاسم الله، هذا يصدق. إذا حلف تعرف أنه ما يحلف إلا على أمر لا يمكن أن يكون إلا صدقا. أما الحلاف الذي يحلف على كيلو طماطم وكيلو بصل وكل هذا لا، احذره، يعرف أنه كذاب غشاش مرائي تجار. الذي ما يحترم اسم الله ما يمكن يحترمك ولا يعني ينصح لك في بيع أو شراء، ما يمكن أبدا. كل حلاف هذه أول مهين، حقير، قيل في تفسيرها حقير، وقيل في تفسيرها مستخف ذليل وضيع مهان. وما دام انه وضيع ذليل ها تجد مكاسبه دنيئه وطموحاته نزله خبيثه ومآربه كلها تدور على الامر الحقير والدنيء والسخيف. كيف تطيع من كان هذا وصفه مهين يستحق الاهانه والتحقير والذله؟ لا يستحق ان يسمع له فضلا عن ان يطاع لخبث مقاصده وقبح طبعه. فدام مهين كل مآربه ورغباته في الذلة والمهانة، وذلك يكسب مكسبا دنيئا بكذب عظيم وإيمان فاجر، وهو مكسب دنيء لا يستحق أن يلتفت إليه طبعا يحلف به لله رب العالمين. كل حلاف مهين هماز، قالوا في تفسيرها الهماز الذي يغتاب الناس ويأكل لحومهم. وإذا وجدت رجل منشغلا بعيوب الخلق وتعظيمها وتضخيمها عن عيوب نفسه فاحذره على نفسك ودينك. وفي دليل على أنه هو أكثر الخلق عيبا، الإنسان ربما يغطي عيوبه دائما بالقدح في الآخرين. إذا وجدته بهذا الصنع يعرف أنه هو الوضيع هماز، هذه شغف يمشي بالخبث والغيبة في أوساط الناس، والغيبة من دنيء الصفات ومن كبائر الذنوب. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وما مصلحتك أن تغتاب فلان وعلان؟ ولماذا فعل نفسك هذا الوعيد العظيم؟ ما شأنك بفلان وعلان من الناس؟ ثم هذه الأمور يعني إذا 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 تساهلها الإنسان تنقلب تصبح طبع فيه، ما تجد يعرف يتكلم ولا يعرف يرتاح إلا إذا تكلم في هذا الكلام وفلان وعلان، هذا ما يفهم هذا ما يسمع هذا كذا، هكذا صنعته عياذا بالله. والنتيجة كل حسنات ربما يفعلها تصرف لهم يوم القيامة، وسيئات توضع عليه، فإذا به قد خسر كل شيء. إذا مثال كثيرا هماز يمشي بالناس بالغيبة وأكل لحوم الناس. قيل في تفسيرها الذي يظلم الناس ويضربهم من الهمز وهو الضرب لعدوانه وظلمه. وقيل الطاعن في أعراض الناس، وكل بمعنى مشاء هماز مشاء بنميم. النميمة هي القالة تنقل على سبيل الإفساد، تنقل كلمة من فلان لفلان تفسد ما بينهم، هذه النميمة تسمى، يسمى النمام القتات لأنه يقطع العلاقات بين الناس. يدخل الرجل بين الرجل وزوجته، بين الصديق وصديقه، بين الشريك وشريكه، بين الجار وجاره، قطع الإفساد. هذا على ماذا؟ على نفسه خبيثة. ليش خبيثة؟ ما هو مرتاح شايف فلان وفلان متصادقين متصاحبين على وها، ما هو مرتاح أن رجل وزوجته مستور حالهم في عيشتهما والمرأة راضية بعيشتها، لا تأتيها أختها ولا صديقتها، أنا يا أنت مسكين، لا أنا مشوف رميتي فين ما حطك، فين جلستك، ما جبلك، ما حصلك، ما وداك، أعوذ بالله من الشيطان الذي، والنهاية خراب وفساد. قتال لا يدخل جنة قتال، يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال، لأنه مفسد، مفسد، هذا مفسد فيروس خطير هذا، وأفسد ما يمكن أفساد العلاقات بين الناس. ما شأنك وفلان وزوجته وفلان وصديقه مدى متوائمين متصافيين والحمد لله رب العالمين؟ ليس المشي بالنميمة إلا لخبث الطبع وشحذ وحسد في النفس، عياذا بالله تعالى. مشاء بنميمة، ولاحظ صيغة مبالغة، مشاء أي كثير المشي بالنميمة، لا تشفى نفسه حتى يفرق بين المتوائمين والمتصادقين ويهدمون بيوت المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لا يدخل جنة نمام ولا قتال، شوف الوعيد بعلم الشارع الحكيم لما في هذه الصفة من قبح عظيم وقطع للسلاح، توعده بهذا الوعيد العظيم، لا يدخل جنة قتال ولو صلى ولو قام ليل ولو قام الاثنين والخميس ولو فعل ما فعل. مشاء بنميم، الذي ينقل الحديث على سبيل المشايخ هكذا في الطبري وإيقاع العداوة بين الناس، مناع للخير، أي خير عنده لا يمكن يقدمه، كيف يقدمه أصلا ما هو مرتاح من الناس في خير ولو لم يسلم شيئا هو، فلا تجد يزكي ولا يتصدق ولا يقري ضيفا ولا يعين ضعيفا، مناع للخير. لكن أعجبني هنا في مناع للخير تفسير نقل عن ابن عباس وعن الحسن البصري جد عظيم، قال هو الذي يمنع أهله وولده وعشيرته الهداية. منعت المال طيب أنت بخيل، ليش تمنعهم أن يهتدوا؟ ليش تمنعهم أن يصلحوا؟ ليش تمنعهم أن يصلوا ويصوموا؟ ليش تمنعهم أن يعتادوا المساجد؟ ليش تمنعهم أن يتحجبوا؟ ليش تمنعهم؟ هذا أعظم مناع للخير. قال الذي يمنع أهله وولده وعشيرته الإسلام أو الهدى، قال ابن عباس، وهذا أعظم من منع المال ومنع قرى الضيف. ها؟ وهذا يقع في الناس كثيرا، إذا الرجل بالله خبيث لا يريد أهله أن يصبح حاله، يفسدهم هو بنفسه، يسمع شبهات، يسمع يعني دعايات كاذبة، يسمع كذا، فيريد أن يمنع ولده، يمنع إذا رأى ابنه مهتدي على خير يجده يعارضه ويصادمه ويمنعه. هذا من أعظم مناع للخير، هو هذا مناع للخير، ولكن لابد يكون في منع للخير اعتداء. إذا جاءت الآية بعدها مباشرة معتدي، ما اكتفى أن يمنع هو اعتدى على الأخير، منع الهداية عن فلان وولده وزوجه وأهله وعشيرته، إما الهداية كلا كما كان يصنعه الكفار والمشركون من رؤساء وزعماء قبائل، وربما جزءا كما يصنع كثير من الآباء في بيوتهم مع أبنائهم وبناتهم. إذا الابن يعاني في بيته يشتكي من أبيه يمنعه أن يحضر المسجد يصلي، في أباها كما أتتني شكاوى كثيرة عندنا هناك كثير يشتكي، ماذا أصنع؟ يقول لي ما تروح المسجد، روح المسجد فلان، هذا في كذا، هذا ما كذا، لا تروح تحفيظ، ما تروح أحفظ، قل ما تروح، هذا كذا فيها مشاكل وفيها من يعرفه، لا تحضر لك، مصيبة عظيمة، يمنع الخير. الواحد يفرح أن ولده كان يعني عادوا شوية وهذا أعوذ بالله يريدهم شيء أكثر من الخير، من هذا ماذا تريد؟ مناع الخير على تفسير ابن عباس حسن البصري، يمنع أهله وولده الدين والخير والهداية، معتد ما اكتفى بهذا القبح في نفسه حتى صدر شره، يعتدي على الآخرين بسلب بنهب بكذب بزور بظلم بأي نوع من أنواع العنف، معتد أثيم أي كثير الإثم، فعله ارتكاب الإثم، عتل، قال العتل هو الجافي الشديد في كفره وفجوره، تجد هذا في بعض الأشخاص شديد الكفر شديد الفجور جافي شديد المعاندة على كفره وفجوره. قيل في تفسيره الأكول الشروط القوي العظيم الجثة الفاقد للخير، مثل الحمار يرتهب الحطمة، شر الناس الحطمة، يقول صلى الله عليه وسلم حمى عن الحطمة الأكول الشروط، بطنه مثل قربة هكذا يأكل يرتهب، وفي النهاية مثل الحمار جيفة لا خير فيه، هذا حقه أن يربط ما يأكل، هذا ليش يأكل؟ ما منه فائدة هذا، أعوذ بالله من الشيطان. الحطمة الأكول الشروط العظيم الجثة الفاقد للخير، ما فيه شيء من الخير، أعوذ بالله. يؤتى يقصصون يؤتى يوم القيامة، هذا يذكرون في تفسير قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزننا في الكهف، يؤتى بالرجل العظيم السليم لا يزن عند الله جناحا فاقد من كل خير. هذا من تفسير العتل، من تفسير العتل. هذا ذكروا قصة عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه، صحابي عمير بن وهب الجمحي كان قبل أن يسمع عتل يعطون الخروف كان يلتهم هكذا ضخم جثة هائلة أكون شروب، همته مناقبه فضائله في الأكل والشرب، والخير ما في شيء. في قصته المشهورة لما كان غائبا عن مشهد بدر ولما رجع وجد النائحة في مكة تبكي قتل قريش، فأظهر بطولاتي وقال لو كنت معكم لفعلت وفعلت، ولولا دين علي وبنات عندي لذهبت حتى أقتل محمدا. إيش هذا؟ يسويكم هكذا 300 رجل هاتكم خير أنتم بطولات. إذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. قال يا محمد دينك تتحمله قصته مع صفوان لما اجتمعوا في خلوته قال أنا أتحمل دينك وأربي بنات هي روح ورينا. والله راح أخذ السيف وذهب. فلما أقبل على المدينة ودخل على المسجد رآه الصحابة استوقفوه وين رايح أنت؟ فاستأذنوا أرسل عمير بن وهب نرى في عينيه الشر. قال إذن له صلى الله عليه وسلم. دخل ماذا جئت؟ قال جئت أفادي أسيرا عندكم. قال ومن يأتي يفادي أسير يأتي متقلب السيف أنت معك آلة الحرب. قال قبحها الله من السيوف ماذا أغنت عنا يوم بدر. قال صلى الله عليه وسلم جلست أنت وصفوان بن أمية في موضع كذا فقلت له كذا وقالك كذا كشف له المسرور فكان في ذلك خير لهذا الرجل فاهتدى وآمن واسم. موضع الشاهد لهذه القصة قال عليه الصلاة والسلام يا أصحاب اسمعوا لأخيكم طعاما. العطول شوف كيف يتحول الآن. راح على صنع خبز وهذا ذبح وهذا طبخ وهذا جاب تمر وهذا جاب كذا أتوا بأكوان أطعمة هذا وضع اللحم وهذا وضع المرق وهذا أتى بالخبز وهذا أتى بالتمر مائدة طويلة عريضة يعرفونه ما يكفي بشيء كثير ولا. فقال يلا شيء الناس فمد يده فأخذ مزقة. المزقة في اللغة أقل من اللقمة في حجمها يعني مجامع له أو مزقته. قال ما شاء عهدناك في مكة مناقب السابقة تفعل كذا وتأكل كذا ما الذي جرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام الآن يعلل الموضوع قال دعوه دعوه إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء العتل والمؤمن هذا شخص آخر ولو بقي جسمه كما هو يأكل في ميحا واحد. شوف لما اختلف صلى الله عليه وسلم انقلب من العتل إلى مؤمن واستشهد يوم اليرموك عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه يعني كانت هذه الخير له أراد الله له خيرا. فهذا في تفسير العتل. قال بعضهم في تفسيره هو الذي يعتل الناس أي يسحبهم ويضربهم ويجرهم يعني أذية للناس تأخذوه من قوله تعالى خذوه فاعتلوه يسحبوه وجرجروه فهو دائم العدوان على الخلق بضرب وحبس وإلى آخره. طيب العتل جاء في الحديث عند مسلم حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة تريدون تعرفونهم؟ كل ضعيف مضعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل عرفت تفسيره جواظ مستكبر. العتل عرفنا الجواظ هو الجموع القطوع المنوع يجمع المال ويمنع فيه جواظ وعتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومستكبر هذا ما ينفع فيه إلا الجحيم تزيل من رأسه هذا الشر كله. أرأيت كيف وصف الله زعاء اللي تولون زعامة المكذبين والمنافقين والدجالين والكافرين هذه أوصافهم نموذج ذاك يعني لا يعجبني ليس لا يعجبني يعني في التفسير يقول لك هو الأسود بن شريق هو أبو جهل هذا نموذج الأسود بن شريق نموذج أبو جهل نموذج أبو لهب نموذج فرعون نموذج قارون نموذج وعد من أعداء الله هذه الصفات يدورون فيها ما ناصب الله العداوة ورسله ودينه إلا من هذه صفاته حلاف مهين هماز مشاف نميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذليل. قوله عتل بعد ذلك فسرها الطبري كلمة بعد على أنها بمعنى مع يعني عتل مع ذلك هو ذليل. وفسر بعضهم على ظاهره أي عتل وبعد هذه الصفات هو الزنيم. الزنيم هو الملصق قالوا في تفسير هو الملصق بالقوم وليس منهم يعني ينتسب إلى قوم ونسبه غير صحيح الموثق بالقوم وليس منهم. وأورد الشاهد قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط في آل هاشم، يعني نصر إلى آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. فإن الراكب على الراحل يضع له قدح زي الله تجده منفرد هكذا لكن معلق، يعني أنت لست من بني هاشم يضم، لكن نيط فيهم زنيم نصق بالقوم وليس منهم. قالوا في تفسيرها: الزنيم الذي لا يعرف أبوه، يعني ابن سفاح، يعني ابن سفاح الغالب، يعني ليس بالضرورة الجميع. قيل في تفسيرها: هو ذو النسب اللئيم الخبيث. وقيل في تفسيرها: المريب والظلوم والجافي واللئيم والفاجر. تفسيرات كثيرة، أشهرها الأول: الزنيم هو الملصق بالقوم وليس منهم. كل هذه الصفات تدل على قبحها المتصدين وجرمهم وفسادهم، أنه لا يحصلهم خير قط. وأي خير يحصل ممن منع الخلق أن يتبعوا الأنبياء والرسل، إذ حرمهم أعظم فائدة. وإذا كثيرا في القرآن يذكر الله الحوار الذي يجري في النار بين الضعفاء والكبراء، موجود القرآن في مواضع كثيرة. في البقرة: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، دائما الأتباع هم عامة الناس، والمتبوعين هم الكبراء، قالوا يقادوهم إلى الجحيم، يتبعوا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود. فرعون هذا اللي صنعه بقومه لأنهم فاسقين، استخفهم فأطاعوه. وتقطع بهم الأسباب، وقالوا لو أن لنا كرة في سبأ، قال الذي صنع سيكون إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال يستفرد بل كنتم، نحن صددناكم عن هدى بل كنتم مجرمين. كثير يعرض الله إن ذلك لحق تخاصم أهلي النار، لكن ماذا ينفع لما حرموهم الهداية وقادوهم إلى الجحيم؟ ماذا ينفع التلاوم؟ آخر شيء يصنعونه يأسن: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. أنتم أين داعي ليكون من الأسفلين؟ كلكم في الجحيم مسكين. لكن هذا يدلك على يأس، يريد يصدق شيء يأسن تحت أقدامنا فوق رؤوسنا كلنا في أطباق الجحيم إنا كل فيها يردون الكبراء عفاريت ممتاز فيهم إن الله قد حكم بين العباد. فلا ينبغي الإنسان يتبع هواه كل من هب ودب. عندك شرعة، عندك منهج نبوة، نبي عظيم جليل، تتبع زنيم وحلاف مهيم وهماز مشاء جليل، وتترك الذي يقري الضيف ويعمل كلا أي شخص عنده مصفة عقل يفعل ذلك. ولا في إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فكيف إذا طعن كفارا صراحة لا خير فيه مطلقا؟ هذا من أعظم سخافة العقول وظلمة النفوس وحماقة، حتى إذ يقود الإنسان نفسه إلى أعظم الجحيم. والنهاية كما عرفنا في تناظر الكبراء والمستضعفين. ثم قال تعالى: سنسمه لا أن كان ذا مال وبنين. فيها تفسيران، طبعا في قراءة لحمزة أأن كان بهمزتين الاستفهام، المعنى أن كان ذا مال، إما أن تربطها بما قبلها، يعني ما الذي أغرى هذا الكافر أو هذا الأثيم حتى أصبح في هذا القبح الشديد منع الخير عتل، ما الذي أغرى؟ هل لأنه أعطي شيئا من مظهر الحياة الدنيا فكان ذا مال وبنين فاغتر واستكبر واعتدى بسبب ذلك؟ هذا ممكن ووارد، وهذا يدل على أن المال والنعمة قد تغر بعض الخلق وتجعلهم يستخفون بأمر الله ويستكبرون عن طاعة الله لأنهم استغنوا بما عندهم من مال وبنين. كما قال الله تعالى في سورة اقرأ التي قيل لنا نزل في أبي جهل، قوله تعالى: أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. لا، كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى. إذا حس إنسان مستغني عنده مال، عنده أرصدة، عنده ميول، عنده خدم، عنده هذا يدفعه إذا كان سخيف العقل فاقد للهداية يدفعه للطغيان، هذا يطغى يتجاوز حدود الله، يتجاوز حتى الحرمات، يتجاوز يمنع الخير ويكسب المال من محارمه إلى آخره. المال وشهوته وكثرة البنين ومواتاة الأمور تطغي الإنسان إلا من عصم الله. كذلك هنا لماذا هذا قال بهذه الصفة؟ لأنه كان ذا مال وبنين. وإما أن تعلقها بما بعدها أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه، حيث قال أساطير لأنه عارض آية الله ووصف بأن أساطير الأولين لأنه مغتر بما عنده من مال. هذا أيضا وقع، وقع من الكفار واغتروا بما عندهم من مال وكذبوا رسول الله، فكان قارون مثلا نموذج، فرعون وهامان، الملك والوزارة، الذي نزل فيه قوله الوليد الوحيد، قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيد، نزل في الوليد بن المغيرة إلى أن قال وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. والعاصي بن وائل السهمي الذي نزل في الآيات في آخر مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. لما صنع له خباب رضي الله عنه سلوفا وأدراعا وكان حداد وكان خباب قيما حدادا يصنع الأقنعة، فجاءه خباب يتقاضاه أجرته، جاء للعاص قال أعطني أجرتي، قال يزعم صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنبعث، قال نعم سنبعث، قال خلاص إذا بعثنا استهزئ يسخر، ها فإني سأعود إلى أصول أموالي، إذا بعثت سأبعث أموالي معي فأعطيك أجر، استهزاء وسخرية استبعاد. فقال له خباب نعم إن الذي خلقك سيميتك وسيبعدك ويدخلك النار يا عدو الله، باطل عقل مات هالك خالص. وفي نزل الآية فرأيت الذي كفر به. فالمال مطغي، المال ومواتاة الأمور للإنسان والملك والشأن تطغي إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فلتحذر من هذا الجانب. أن كان ذا مال وبنين الذي أعطاه المال والبنين أما قليل سيسلبه منه وهو الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا قلت في بداية الدرس لما ذكرنا أن لما اتهموا النبي بالجنون هي مصادرة، لما اعترفوا ظلما بقوة حجة الرسالة ما وجدوا إلا أن يتهموا صاحبها بالجنون. هنا نفس المنطق، لما فات آيات القرآن حجة عليهم من جهتين، من جهة لغتها عجزوا أن يعارضوها فأتوا بصوت من مثله، ومعجزة في مضمونها ومعانيها، القرآن العظيم معانيه جميلة اعترف بها حتى الأعداء كالوليد وغيره. ماذا صادروها على ماذا؟ قالوا أساطير، خرافات وأساطير الأولين. هذا اعتراف ظني بحجتها وفلجها لهم، هذه شبهة أو حجة يتكي عليها الكفار دائما، أساطير الأولين أساطير الأولين، لعلمهم أنهم لا يمكن أن يعارضوها. طيب أنتم إيتوا بشيء من أساطير الأولين هذه عارضوا بها؟ ما في. فدل على أن هذه تهمة. ثم كيف يأتي بأساطير الأولين من لا يقرأ ولا يكتب ويحتاج إلى قراءة وكتب؟ كيف يدل بما أنها حجة واهية وخيط عنكبوت يلتمسون أنهم يظنون بذلك أنهم سيخصمون حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويفججونها؟ أساطير الأولين، أساطير الأولين قرآن مسيلمة. أساطير الأولين لما زارها عمرو بن العاص قبل أن يسلم، عمرو بن العاص كان خلا وصديقا لمسيلمة، فجاءه يوم يزوره قال أريد سمع شيء من قرآني، قال والله طبعا ما فيها طاحنات طحنة والعجلات عجلة سوق خبز مخبز، ما هو قرآن هذا، الفيل ملفيل أو جزوم طويل، يغضب جاهل القيامة. فجلس هكذا اتكى على المصنع عربي فصيح عاقل يفهم الكلام ويعرف. فلما قال ها قرآن خير أم قرآن محمد يريد المؤمن حكم الآن، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا قرآن ما تستعلم جكال. أبو بكر الصديق لما حارب المرتدين وجاءه وفد بنو حنيفة بعد أن انتهت قضية مسيلمة وقتل في حروب اليمامة، قال أبو بكر لهم لما تابوا أسمعوني شيء من قرآن مسيلمة. الصديق أبو بكر فاتوا بهذه الأشياء. فقال قاتلكم الله، أين يذهب بعقولكم؟ هذا كيف أقنعكم أن هذا كلام وحي؟ أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني من إله، هذا ما هو كذا كلام رب إله ولا كلام إنسان عاقل حتى صبر على أن يكون كلام وحي ونبوة، لذلك العقل هكذا واللغة. فأحالوا على أساطير الأول اعترافا بحيثهم عن محاربتها وفلفهم لهم بحجتها، فما وجدوا إلا الدعوة الفارغة أساطير الأول أي خرافات الأسود. سنسمه على الخرطوم أي سنشينه، قالوا فسنشينه شينا بينا. والشين هنا ليس بدون يكون حسيا كما قد فسره بعضهم، أي أن هذا المهين هذا العدو سيخرج الله فيه عاهة أو علة أو يعني يضرب كذا بما يكون فيه علة حسية، هذا قاله لكن ليس هذا هو المراد. المراد كما قال الطبري، الطبري قال سنسمه الخرطوم هي إشارة، هي شيء فيه لكن ليس حسيا إنما معنويا. ماذا قال الطبري؟ أي سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرف فلا يخفى أمره ولا كفه ولا فجوره، يفضحه الله. وكيف سيختفي عتل وزليم وجواب على العقلاء؟ ستنكشف قبائحه وتفتضح أكاذيبه وألاعبه، هكذا سنة الله في هؤلاء المرائين والمنازقين والكذابين. سنسمه أي سنبرز عيبه للخلق فيصبح كالشامة التي على وجهه وأنفه، فهمت المعنى؟ الخرطوم يعني الأنف، هل يمكن أن يخفي يعني ضربة في أنفه؟ ما يستطيع. أبرز مكان في وجه الإنسان الأنف، كذلك هذا العتل الزليل الأثيم النميم هذا النشاف سيفضحه الله ويبدي عوراته وسوآته وأكاذيبه وألاعيب الخلق جميعا مهما أعطي من وسائل يخفى ذلك، هذا هو المعنى الصحيح. كالشامة على الأنف التي لا يمكن إخفاؤها مطلقا، هذا كلام الطبري وألهم به. ثم قال جل وعلا إنا بلوناهم، هذا مقطع جديد نجمله فيما يلي. قال الله إنا بلوناهم أي بلونا هؤلاء الكفار من قريش وغيرهم، لأن النبوة والبعثة ابتلاء الخلق، لأن الله من يهتدي ويؤمن ومن يضل فيستحق العذاب، هو بلاء عظيم. كما بلونا أصحاب الجنة أي أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. لن أذكر هنا ما يذكره المفسرون أن هذه الجنة كانت في أرض اليمن وأن هي الطائف الموجودة اليوم، قال سمي الطائف لأن أخذها جبريل، يعني هذا كلام كله لا يلتفت إليه، وإن كان ذكره القرطبي وذكره غيره لكن لا يلتفت إليه، يعني ما له وجه للصواب، يعني لا رواية ولا حديث ولا شيء، إنما هذا الاحتمال ذكره، وإن كان مع الأسف لم يخرج منه تفسير. قال هذه السنة لما هم أصحابها بأن يحرموها بعث الله جبريل فاقتلعها في الليل فطاف بها الكعبة كما يقول فوضعها حيث موضع الطائفة اليوم. هذا لا سند له ونذكره للتنبيه والتحذير ولا يلتفت إليه، إنما هي قصة وقعت يضربه الله كعظة، أخبر أن أصحاب الجنة الله أعلم من أي أمم وفي أي زمن كان أصحاب الجنة أصحاب البستان هذا. أقسموا ليصرمنها مصبحين، تآمروا فيما بينهم لما آن أوان قطافها وجاء أوان ينعة في مالها تقاسموا في الليل، أي حلفوا وتعاهدوا أنهم إذا أصبحوا ليغدون إلى جنت فيصرمون كل ثمرتها، ليصرمنها، والصرام هو القطع، أي يخرجون ويقطعون من كل ثمراتها مصبحين، أي في الصباح حالة كوني مصبحين. ولا يستثنون، في تفسير ولا يستثنون قولان. القول الأول لما أقسموا أي حلفوا بالله أنهم يصرمنها مصبحين ما استثنوا، ما قالوا إن شاء الله، هكذا يقول الطبري وغيره. فلما لم يقولوا إن شاء الله عوقبوا بأن الله أهلك هذه الجنة وأحرقها، وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم إذا عزم على أمر مستقبل حلف عليه أو لم يحلف أن يستثني فيقول إن شاء الله. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم عوقب، نبي الله سليمان عوقب بسبب هذا عدم الاستثناء، قصة مشهورة حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل واحدة فتأتي برجل بجهد في سبيل الله، فقال له الملك وفي وقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على النساء هؤلاء 90 فلم تحمل أي منهن إلا امرأة واحدة، وضعت له شقة إنسان نصف إنسان، وهو تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا نصف إنسان شق إنسان ثم أنا عرف خطأه ما استثنى. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو استثنى لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون، لحملت كل واحدة وولت رجلا كاملا وجاهدوا أجمعون، ثم قال إن شاء الله. فإحدى التفسير ولا يستثنون على هذا، فتكون العقوبة التي حصلت لهم بسبب أنهم ما قالوا إن شاء الله. والقول الثاني لا يستثنون، أي لا يستثنون من صرامها شيئا فيبقونه للفقراء، وهذا الأقرب والأرجح، يعني عزموا على أنهم إذا أصبح يقدون إلى بستان فيخرجون ويصرمون ويقتلون كل ثمراته فلا يبقون شيئا للفقراء والمساكين، إن الدنيا يمنعون حق الله. قال العلماء، هذه الآية استدل بها ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته المشهورة كتبها في أصول المشتركة لشرائع الأنبياء، هناك أصول مشتركة تنتظم كل دعوات المرسلين كالتوحيد مثلا، التوحيد أصل في دعوات المرسلين، الصلاة، الصلاة أصل ينتظم دعوات، أصل مشترك محكم من المحكمات، الزكاة، حقوق المالية، الصوم، كل الأنبياء يدعون إلى هذه الأمور باختلاف طبعا صفة الصلاة وأوقاتها، صفة الزكاة ومقادرها، لكن أصل الحكم موجود ينتظم جميع الشرائع، فلم تخلو شريعة بعث بها نبي سابق من هذه الأمور، التوحيد الأصل، الإقرار بالنبوة، الصلاة، الزكاة، حقوق المالية، الصوم، تحريم الظلم، إيصال الحقوق، هذه القضايا مشتركة تنتظم جميع دعوات المرسلين، وهذا منها، هذه كانوا على شريعة. فلما عزموا على أن يبخلوا بحق المال أي فضله الله، وأنت تعرف أن من أنواع الزكاة الخارج من الأرض، فقالوا نذهب مبكرين مصبحين فنصرمها ولا نبقي فيها شيئا لمسكين فقير. والدليل على أن هذا القول الثاني هو الأرجح قولهم بعد قليل ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، هم قاصدين أن يمنعوا المساكين حقهم، فهمت؟ فهو منع الزكاة جريمتهم، عزموا على منع حق المال في أرض ملكه وهذا الله لهم، فتآمروا هذه المؤامرة الخبيثة الخطيرة فقالوا نغدو مصبحين وتقاسموا وتعاهدوا وصرمنها لا نبقي من ثمرتها شيئا ولا نستثني منها شيئا فيأكله من فقير مسكين، هذه الجريمة وهذا الثاني أرجح. فانصرفوا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لما فعلوا ذلك عاقبهم الله وهم نائمون قبل أن يصبحوا، طاف عليها طائف قيل احترقت أرسل الله لها قاطفا فأحرقها، قيل أرسل الله لها ملكا فدمرها وجذ ما فيها من سرام فأصبح هشيما لا يستفاد منه. والمعنى الكلي الجملي أن الله أفسدها وأهلكها بحرق أو بغيره، فأصبحت كالصريب أي كالنبات الذي مر على صرامه زمن طويل. وقيل كالصريب كالأمر كالحريق كالبستان الذي احترق، والمعنى كما قلنا أن الثمرة ذهبت هباء منثورا عقوبة من الله لهم على عزمهم على منع المساكين حقهم. فتنادوا مصبحين، أصبحوا وذهبوا إلى مشروعهم الذي عزموا عليه. أن يغدوا، والغدو هو الخروج في أول النهار مبكرين حتى لا يقاطعهم مسكين أو يرد إليهم فقير. أن يغدوا على حرثكم إن كنتم قارنين، حتى ننفذ ما عزمنا عليه. وغدوا أي انطلقوا على حرد قادرين، قالوا في تفسير على حرد أي على ظن منهم أنهم قادرون على تنفيذ ما عزموا عليه، يعني هم رايحين الآن عندهم أنهم عازمين ولا يمكن لأحد أن يمنعهم مما عزموا عليه. الحرب هو يعني ظنهم في أنفسهم القدرة على تنفيذ ما عزموا عليه. وقالوا في تفسير أي على أمر اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، وقيل على غضب وحنق على الفقراء والمساكين، أي كارهين حانقين على المساكين فلا يريدون أن يبقوا لهم ثمرة واحدة، نسأل الله العافية. وأما السائل فلا تنعر، يستحنق عليه على المسكين، وقد جعل الله له حق في مالك لا فضل لك فيه، قيل في تفسير ذلك. وذكروا أبيات شوارع ذلك، يعني يقول الشاعر: أسود شرا لاقت سواد خفية. الأسود معروفة، والسواد هي الأفاعي السود. الآن الشاعر يخيل صراع حرب بين الأسود وبين الأفاعي السود. أسود شرا لاقت سواد خفية، أن الأفاعي تختفي. تساقوا على حرب، وقع الحرب بين الأسود والسود على حنق من الطرفين. تساقوا على حرد دماء الأساود، يعني الغلبة عند الشاعر صار في من؟ للأسود أم للسود؟ للأسود. الأساود جمع أسود يعني الأفعى السوداء، بمعنى أن الأسود مزقت الأساود يعني أراق الدماء. عرضه شاعر آخر فالشعراء يعني يلعبون هكذا، فقلب البيت ويعلم النصر للسود لا للأسود. فقال الشاعر الآخر عرض هذا من أبيات وقلت أذكر بعد أذكر الآن، أسود شرا لاقت سواد خفية تساقوا على حرج دماء الأساود. سود الأراقم، سود أراقم الأفاعي، الأرقم الأفاعي، سود الأراقم واجهت أسد الشرى، يا رحمة لأسودها من سودها، يعني الأسود تمزقت من السود. المهم على حرب، على حنق وغضب وعداوة. الشاهد أن الحرب هو ما يخفيه الإنسان إما من حنق وغضب أو من عزيمة على سوء وباطل، واضح ولا لا؟ على حرد قادرين أي ظانين أنهم قادرين على ما عزموا عليه. فلما رأوها قالوا إن لا ضالين، أكيد ليس هذا، ظنوا أنهم ضلوا الطريق. البارح أمس جنة خضراء فيها الآن سوداء محترقة كالصليم الذي صرم منذ زمن، ضالون نحن الطريق. قال أوسطهم، أوسطهم أي أعدلهم رأيا، ليس أوسطهم سجنا لكن أعدلهم رأيا من الوسطية وهي العدالة والتوسط في الرأي. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، كأن هذا الرجل من ضمن أصحاب القيادة ناصحهم وعرف أن هذه جريمة لا يمكن، لكنهم غلبوه ووافقهم. فالآن يريد أن يظهر لهم عقوبة ونتيجة هذه العزيمة السيئة. ألم أقل لكم لولا تسبحون تذكرون الله تستعيدون من هذه الجريمة التي عزمتم عليها؟ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب كلام بل نحن محرومون. عرف أنهم ما ضلوا الطريق وأن هي هذه جنتهم، ولكن هذه عقوبة من الله حرموا بسببها ثمرة جنتهم التي كانوا ينتظرونها ربما سنة أو بعض سنة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الآن ارتدع ما في نفوسهم من شر بسبب هذه العقوبة، وعلموا أن الله حق وأن وعده صدق، فرجعوا باللائم على أنفسهم قالوا وأنهم هم الظالمين. إنا كنا ظلمنا أنفسنا بمنع حق لله ومعصيته، وظلمنا المساكين لهم حق شرع الله في هذا المال، فكانت في ظلمنا حرمنا هذه الثمرة واحترق بستاننا بسبب ما عزمنا عليه من هذا الظلم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. دائما أهل المعصية إذا حصلت الخسارة عليهم في الدنيا والآخرة يتلاومون. الأخلاء بعضهم يوم لم يتبعون إلا المتقين، يتعادون في النهاية لما اجتمعوا على شر إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالأولى أن لا يجتمع أحد إلا على خير حتى لا يقع التلاوم والحسرة في الدنيا، أو عياذا بالله التلاوم والحسرة في الآخرة. أي يلوم بعضهم بعضا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. أخبر أنه ربما هذا تعجيل عقوبة وأنه قد ينتظرهم عند الله عقوبة أعظم. يا ويلنا لماذا إنا كنا طاغين؟ الطاغي في لغة العرب مأخوذ من الفعل طغى، وطغى في لغة العرب تجاوز الحد. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء تجاوز حتى رؤوس الجبال يا ممنوع حملناكم في الجارية، والمضارع منه يطغى، واسم الفاعل منه طاغ ويجمع على طاغي. فإن كان الطغيان فيه كثيرا يسمى طاغية تضاف، هذا التأليف هذا من المبالغة طاغية. فإن نازع الرحمن في حق من حقوقه فهو الطاغوت. جاء في تعريف الطاغوت كل من تجوز به الحد من مألوه أو متبوع أو مطاع، هذه حقوق الله طاعة المطلقة والحكم والتأليف. فإن نازع أحد الله فيها فهو الطاغوت. طغى تجاوز الحد اسم الفاعل من الطاغي، فإن كان كثير الطغيان فهو الطاغية. فإن نازع الرحمن في حق من حقوقه فهو الطاغوت، وأمرنا أن نكفر بالطواغيت كلهم. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إلى ربنا راغبون. لما اعترفوا بذنبهم وندموا على فعلهم رجعوا إلى ربهم، وعلموا أنه لا منجى منه إلا إليه، ولا مفزع منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذا عين الصواب، فمن زلت قدمه وأخطأ الصواب وأسرف على نفسه فلا يفزع من الله إلا إلى الله، ولا يلجأ من الله إلا إلى الله، إلا ملجأ منه إلا إليه، فيعيد الرغبة إليه ويستغفره وينيب إليه سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم، يغفر الذنب ويستر العيب ويكشف الكرب جل وعلا. هذا ما عرفه يقينا بعد العقوبة أصحاب الجنة هؤلاء عندما قالوا إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب أي في الدنيا. قال العلماء عند هذه الآية وإذا كان ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وجاء بهذا ونظائرها لا نظائر كذلك العذاب والعذاب الأخرى أكبر كذلك العذاب والعذاب الأخرى أشق. قال جرت سنة الله أنه يعاقب الخلق بإحدى عقوبته إذا عصوه وتعدوا حدوده وتجاوزوا المهلة التي أمهلهم إياها طغيان خلاص وصل محل الطغيان لا بد من عقوبة بإحدى عقوبتين. إحداهما أعظم في ظاهر النظر والأخرى هي الأعظم في حقيقة الأمر. هذه عبارة من القيم. الأعظم التي في ظاهر النظر الأعظم التي في ظاهر النظر هي مثل ما قرأنا، يأتي قاصف من الريح تتدمر الجنة، يأتي كارثة ينزل الدار يدمر الله به الخلق، جوع يبتليهم بجوع وأمراض عقوبات، كما أغرق قوم وأهل القوم بالصالحة وأهل القوم بالرجفة وأهل القوم عقوبات، إما تستحصدهم وإما يعني تطلب شيئا من أموالهم عقوبات، والله لا يعاقب أحدا إلا بجريرته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلكي القرى وأهلها مصلحون أبدا. لكن الأخرى كذلك العذاب، ثم قال عذاب الآخرة هي المصيبة التي أن يترك الله الإنسان فلا يعاقبه بشيء في الدنيا، هذه مشكلة، فيظن هذا الإنسان أنه خلاص لا عقوبة، كان يسمع أن الصالحون يقول له حذر عقوبة الله، يسمع القرآن ما حصل شيء، بالعكس ازداد ماله وهو يمنع الزكاة، يزداد ماله وهو يأكل الربا، يزداد صحته وهو ما شاء الله يعني ما يفعل شيء من الخير، يزداد كل شيء يزداد عنده وهو على سوء وقبح وشر، فيظن أنه ما في عقوبة ويطول به الأمل، فربما يموت ولا يصيبه وخذ إبرة، أفتظن هذا ما عوقب؟ هذا الذي سقط في العقوبة الأخرى التي قال عنها ابن القيم هي الأعظم في حقيقة الأمر، هذا يريد الله يوفر له العذاب كله في الآخرة، ما يريد الله يخفف عنه ولا شيء في الدنيا هذه، هذا هو الاستدراج سيأتي ذكره بعد قليل، ذرني ومن يكذب به سنستدرجهم، هذا نوع منه يمهله يفعل ما يشاء ما ولا يأتي ولا يأخذ إبرة ربما إلى أن يموت 90 سنة يعيش، فيظن الغافل هو نفسه ومن معه أو من أنه ما أصابه شيء ولا يفعل ويفعل ويفعل من الجرائم والفساد، هذا أراد الله به العقوبة الأخرى التي هي أعظم، الله إذا أراد بك خير يعاقبك الآن حتى يطهرك وينظفك، حتى قصر سلم يزال البلاء بالمؤمن حتى يسريك الله يعاقبك، لأنك قصر يجيب لك مشكلة من هنا ويجيب لك شغلة من هنا، نقص الأموال نقص الأنفس نقص الثمرات يخفف عنك حتى تأتي يوم القيامة خفيف الحمل من الذنوب، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، لكن الذي أراد الله به العقاب الحقيقي والعذاب الآخرة أكبر لا يعاقبه شيء من الدنيا، يترك يمهل إلى أن يموت ما يصيبه شيء، كما قد ربما ترى وتسمع، هذا من أعظم المكر لهذا الغاب من الله رب العالمين، وهو المراد بعد آيات أخرها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الأمور مواتية له ما أصابه شيء، لماذا؟ لأن الله أراد له العقوبة الأعظم والأشد والأنكى لتتوفر له كلا وجملة في الآخرة، ما تخاف على شيء في الدنيا مطلقا، ذكر ابن القيم هذا بطريقة الهجرتين عند هذه الآية، ولا عذاب الآخرة أكبر لا شك في ذلك، ولا مقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نقف دقيقة حتى يغير الشريط كما يقول. تجدها بالمجلد الثاني في مجموع الفتاوى. قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. يخبر تعالى أن عباده المتقين وعدهم عنده وجزاؤهم الذي يستقبلهم عنده جل وعلا جنات النعيم، فيرخص في حسهم كل نعيم في الدنيا من أمثال هذه الجنة التي حصدها الله لأصحابها في ساعة من ذلك الليل. وهذا يدل على أن النعيم الذي يجب أن تتعلق به القلوب وترغب به النفوس هو نعيم الآخرة، لا نعيم الدنيا مهما بدا لنا كبيرا وعظيما. هكذا يجب أن يكون المؤمن، بالتالي يستصغر كل نعيم ممكن يصرف قلبه عن طاعة الله وعبادته. ويذكر أهل التفسير عند هذه الآية وعند غيرها ونظائرها الحديث العظيم المشهور المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، هذا الحديث قبل أن أتلوه عليكم هذا يؤسس في قلب المؤمن معادلة جدا عظيمة، لا مجال للمقارنة بين النعيم المنتظر عند الله في الآخرة ونعيم الدنيا مهما بدا لك عظيم، كما أنه لا مجال أيضا للمقارنة بين عذاب الآخرة وجحيمها وبؤس الحياة وشقوتها مهما بدا لك أيضا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم إنسان، شوف تخيل، شوف النعيم عند الناس كيف النعيم، لو قلت لك ترى بعض أصناف النعيم عند بعض الخلق ترى يعني شيء عظيم هائل. أنعم إنسان خلق على وجه الأرض، كل حياته في أعلى درجات الترف والنعيم الممكن في حياة البشر، لكنه من أهل النار لكفره وفجوره. ماذا صعبه؟ قال: فيغمس غمسة واحدة في النار هكذا ويرفع. الغمسة يعني يدخى ويرشع، ما مسه شيء من النار، لكن رأى أهوالا وأطباقا لا قبل له بها. فيقال له بعد أن يرفع: أي عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. يعني لحظة أدخل وأخرج في الجحيم مسحت من ذاكرته 90 سنة عاشها وهو أنعم إنسان خلق على وجهها. هذه لما يلقى فيها ويقال له إنها عليه الموصدة في عمد أو عمود ممددة، ماذا يقول؟ والمقابل، الصورة المقابلة: ويؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أشقى إنسان في الدنيا، عيشته كلها تعب وهم ونكد، لكنه صابر محتسب ينتظر وعد الله سبحانه وتعالى. فيغمس في الجنة غمسة واحدة ويرفع، يدخل هكذا ويرفع مباشرة، ما ذاق شيء ولا تقلب في أعطاف النعيم بشيء، رأى فقط ما لا يخطر على قلبي. فيقال: أي عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ويقسم: ما رأيت بؤسا قط ولا مرت في شدة قط. ماذا تعقد المقارنة إذن؟ لا مجال. فيجب أن تتعلق القلوب المتقين عباد الله المؤمنين، والقرآن دائما يستحث القلوب المؤمنة حتى لا تغفل في خمرة الحياة وغمرها وشهواتها الدنيئة السخيفة المنغصة، هذه جنات النعيم تنتظرهم، وقبحا وسوءا لمن أعطي هذا البينات ثم أعرض عنها وذهب يتبع شهواته وأهوائه، يخسر ويندم عندما لا ينفعه الندم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا أيضا حكم قرآني عظيم يتكرر في القرآن، يخبر الله عنه لا يجعل أبدا أحوال عباده المسلمين كأحوال المجرمين لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا قال لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فأما يحكمون. ما يمكن يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لا في طيب العيش في الدنيا، لا بالنعيم الزائد، ولكن باليقين بطمأنينة النفس، بشراح الصدر، بمعرفة المصير، بمعرفة الطريق. هذه معاني جليلة عظيمة لا يعرفها الكافر ولا الفاجر ولا المنافق، يعرفها المؤمن ولو كان يعيد ربما عشاءه ولا غداءه. هذا اليقين هو اللي يفقدونه، هذه الحياة الطيبة
لا تفسرها حياة طيبة لابد تسكن في قصور فارهة وإلا ما هي حياة طيبة. هذا تفسير سخيف للحياة الطيبة. وما قيمة أعطاء في النعيم والشقوة في النفوس والمرض في القلوب؟ ما قيمتها؟ وكيف تفسر معدلات الانتحار في أعظم مجتمعات إباحية وشهوة في أوروبا مثلا؟ كيف تفسره؟ المرض هنا. إذا دبت عقارب القلق وأفاعل الشك في النفوس ما يغني عنها ولو تقلب في أعظم أعطاف النعيم. الشقوى في نفسه حتى ينزعها الله بالإيمان واليقين، ولو كان ينام على الحصير كما نام نبيك صلى الله عليه وسلم وأفاضل الأمم عبر تاريخ الدعوة الموسيعة والصلاة والسلام. فهمت؟ هذه الحياة الطيبة التي لا يمكن أن يستوي فيها المؤمن والكافر، ولا من اجترح السيئات وأطاع وعمل الصالحات أبدا، لا يمكن يجعلهم الله سواء، لا في الدنيا بالعيشة الطيبة ولا في الآخرة بالمقامات العظيمة ودخول الجنان وذاك يتقلى فيها في أطباق العذاب والجحيم. ما يمكن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن في حكم الله وعدله أن يقع ذلك. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا من أعظم الحكم خطأ إن ظنيتم أن هذا سيحصل أو سيقع. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل هذا التصور لجعل المسلمين كالمجرمين جاءكم فيه أثارة من علم فعندكم كتاب فيه تدرسون حتى حكمتم هذا الحكم وظننتم هذا الظن؟ الجواب لا، وسؤال الإنكار. أم لكم كتاب، ليس لكم كتاب في تدرسون حتى تبنون على هذا الحكم؟ ودل على الحكم ذهني مبعثه شهواتكم وآراءكم. إن لكم فيه لما تخيرون. لو كان عندكم بينة وأثار من علم حق لكم أن تقرأوا وتختاروا منها ما شئتم من بين ذلك، هذا مفقود في حقكم، فدل على أن حكمكم صادر عن هوى وشهوة لا عن علم وبينة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ في تفسير هذه الآية قولان. الأول بعد أن أخبر أنه لم يجعل المسلمين كالمجرمين ورد على الكفار أنهم ظنوا ذلك وأنهم ليس لهم بينة ولا كتاب، ثم قال هل عندكم عند الله عهد وميثاق أنه لا يعذبكم ولا يدمركم ولا يعني يعاقبكم؟ هل عندكم عهد تضمنون به إلى يوم القيامة أنه لا يأتيكم عذاب؟ الجواب لا، لا. فكان حقكم أن تخشوا عقاب الله وتخشوا يعني عقوبته بكم. هذا مناسب لذكر قصة أصحاب الجنة. يا قريش يا كفار، أنتم لكم نظائر في الأرض، عوقبوا ودمروا وفعل الله به الأمور كأصحاب الجنة هؤلاء. ما الذي يؤمنكم أن يفعل بكم ذلك في الدنيا قبل الآخرة؟ هل عندكم حكم بأن الله سيجعل المسلمين كالمجرمين لا يعاقبون؟ هل عندكم كتاب فيه تدرسون؟ هل عندكم أيمان أي عهد بالغ إلى يوم القيامة أن الله لا يعاقبكم؟ كل هذا مفقود. فكان حقكم أن تتقون وتخشون لا أن تسيرون في غيكم وباطلكم. القول الثاني أم لكم أيمان أي عهد علينا على الله بالغ إلى يوم القيامة أن لكم بفتح الهمزة لما تحكمون؟ هل عندكم عهد أن حكمكم حكم صحيح وأن الله يؤيده؟ الجواب لا، لكن التفسير الأول هو الأرجح وعليه غالب الفصيل لمناسبة السورة وقصة أصحاب الجنة وتهديد الله لقريش وغير قريش أن عقوبتهم لو أرادها الله لأتتهم عن قليلة قد يؤخرها بل قد يمنعها حكمة سبحانه وتعالى، كما قال ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سلهم أيهم بذلك زعيم. زعيم أي كفيل. هل عندكم إمام أو علم أو زعيم أو كفيل يضمن لكم أن هذا العقوبة لا تأتيكم من الله؟ هل عندكم كفيل؟ كل هذه الضمانات من وقوع العقوبة مفقودة، لا كتاب ولا بينة ولا أيمان ولا زعيم له كفالة وكفيل من الله أنه لا يعاقبكم، ومع ذلك لا يعملون حساب العقوبة. هذا غاية ما يمكن من طمس البصيرة عياذا بالله تعالى. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا أيضا يقصد القرآن. إن كان لكم شركاء تزعمونهم مع الله يقدرون قدرته ويفعلون فعله فأتوا بهؤلاء الشركاء ليمنعوكم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة إن كنتم صادقين. لكن من هم شركاءهم؟ أصنام حجارة أوثان مخلوقين مثلهم، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يمنعون عنهم ولا يملكون لهم حياة ولا نشورا ولا شيء. فلا يمكن جعل الشركاء إلا في تصور المشرك، أما في الحقيقة فلا يمكن يكون لله شركاء في أفعاله وأقداره. كذلك لا يجوز أن يكون له شركاء في حقوقه من التأليه والعبادة سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هاتان الآيتان مهمتان للغاية. يخبر تعالى عن مشهد من مشاهد القيامة لما يجتمع الخلق في صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم الخلق جميعا. يخبر يكشف عن ساق يوم يعني يوم القيامة يكشف عن ساق. درجوا في التفسير كثيرا على ذكر أن المعنى في قول يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة وكرب، هذا دارج في لغة العرب. قالوا كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتدت وعظم الكرب، وذكروا قول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق يعني قامت على شدة، ولا مثل يقول كشف عن ساقه أو اشتد الأمر أو كشف عن ساق يعني الأمر اشتد وأصبح كرب. أي شدة وكرب أعظم من الموقف الأعظم بين يدي رب العالمين لفصل الخصومة يوم القيامة. هذا تفسير كثير جاء عن الصحابة وغيرهم. لكن بعض العلماء يذكر هنا عند تفسير الآية الحديث المشهور المسمى بحديث الشفاعة من رواية أبي هريرة وأبي سعيد المتفق عليه، حديث طويل يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حفاة عراة غرلا ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. حديث طويل لما يأتون الأنبياء يا آدم اشفع لنا يا نوح اشفع لنا، طويل الحديث إلى أن يأتي قوله فينادي مناد من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت إلى الجحيم. فتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم ربهم في الصورة التي لا يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول إن بيننا وبين ربنا علامة، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون. هنا اختلفت الروايات حقيقة في هذا الموضع إلى الآن. في المتفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد هكذا ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون، لأنهم لما أتاهم في الصورة التي لا يعرفون قالوا إن بيننا وبين ربنا علامة، في بعض الروايات زيادة إن ربنا ليس كمثله شيء. فلما جاءوا في الصورة الأولى قالوا أنت لست ربنا بلا علامة، ثم لم يحدث فيأتي في الصورة التي يعرفون فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق يصبح ظهره طبقا واحدا يريد أن يسجد فلا يستطيع. اللهم إلا رواية قتادة عند مسلم فقط ليست في البخاري المتفق عليه فيها ذكر الساق، فيأتيه في الصورة فيكشف عن ساقه لهاء الضمير العائد إلى الله فيخرون له سجدا. وعلى هذه الرواية اعتمدها مسلم الصحيح اعتمد أهل العلم في ذكر الساق من ضمن صفات الله سبحانه وتعالى على القانون السلفي المشهور يثبتها بلا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف. ومن أنكرها أنكرها لطعنه في الرواية أصلا، لأن القرآن ذكر المسألة بصيغة يوم يكشف عن ساق دون إضافة، فهمت ولا؟ فهي تحتمل، وخاصة في كلام العرب هذا وارد، كشفت الحرب عن ساقه يعني عن أمر شديد. لكن لما جاء الحديث ففسر هذا القش بأنه يأتيهم في الصورة التي لا يعرفون أولا فيقول إن ربنا ليس كمثله شيء، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون وتبين لهم أن هذا ربهم لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا لا نظير له في أي صوت في أذهانهم، لا نظير له في أي صوت متفاوت في أذهانهم يقرون له سجدا. هذا متفق عليه، ما عدا هذه الرواية المنفردة عند مسلم فيكشف عن ساقه. فمن اعتبر الرواية صحيحة ثابتة بل أثبت بناء على ذلك هذه الصفة، لأن الصفة توقيفية على النص، ومن لم يثبتها فإنما هو لأنه ما رأى صحتها كالطبري مثلا. أنا أذكر هذا حتى لا يذهب ذاهبا فيسيء الظن بالطبري الإمام أو بالنخوزين مثلا، هم بنوا على الرواية وهذا منهج العلم فعلا. الصفة توقيفية، إذا ثبتت الرواية خلاص، لكن عندي ما ثبتت لأنها ربما رأها شاذة من انفرادات قتادة وفيها عنعنة، ربما عنده احتمال عن ضعفها، وقضية قضية غيبية تحتاج رواية قوية واضحة، فلما رأى أو رأوا ضعفها لم يعتمدوا عليها، وبالتالي ما أثبتوا مثل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ومن رأى صحتها كجمهور الأئمة نصوا على إثبات هذه الصفة لرب العالمين سبحانه وتعالى. نأتي الآن للقضية المشهد، لما يتجلى الله لهم سبحانه وتعالى ويعرفونه سواء بالعلامة بصحة الرواية أو بالصورة التي يعرفون، المؤمنون اللي كانوا في الدنيا مؤمنون حقا يصلون لله رغبة وعبادة يخيرون لربهم سجدا، المنافقون ومن في معناهم ممن ما دخل الإيمان قلوبهم وكانوا يراءون وينافقون يريد أن يذهبوا فيسجدوا الآن، وقد كانوا في الدنيا لا يسجدون إلا نفاقا أو كذبا لا رغبة ورهبة، يجعل الله طبق ظهر واحد منهم يابسا طبقا واحدا لا يستطيع أن يسجد إلا يخف على قفاه فينكشفون ويفتضحون. في الآية هذه لا بأس أن أستطر قليلا في قضية جد مهمة. كل إنسان على كثر ربما يحتاج إلى أن يعمل عملا من الأعمال إلى أن يتوفر له أمران: الإرادة الدافعة والقدرة المنفذة. تناقشون في هذا وتجادلون، أنت أي عمل تريد تعمله أو أي عمل سيصدر منك لابد قبل أن يصدر منك توفر لك فيه أمران: إرادة تدفعك من هذا الفعل دون هذا الفعل، الإرادة هي الوجهة لك رغبة في هذا الدنيا، وقدرة. ففقد الإرادة سيجعلك لن تنبعث للعمل، وفقد القدرة سيجعلك تعجز عنه، فلا بد أن يتوفر الأمران. المؤمنون في الدنيا آمنوا بالله ورغبوا في عبادته وأرادوها وتوجهوا إليها وفعلوها، صلوا وصاموا بحسب قدرتهم، ذات يوم القيامة تتوفر لهم العنصران لما يرون ربهم يتجلى لهم، تندفع في رغبتهم في الرغبة على في السجود له كما كانت تندفع في الدنيا ويسجدون له فعلا. المنافق هذا الخبيث اللي كان في الدنيا قادرا على السجود، ما في شيء يمنعه، ما في عائق يغيظه، قادر على العبادة، لكنه لا يريدها لكفره لنفاقه، ففي الدنيا كانت الإرادة مفقودة والقدرة واقعة، لكن في الآخرة الإرادة موجودة يريد يسجد لكن القدرة منزوعة. فهمت ولا لا؟ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، عاجز في الآخرة مع إرادته. ليه؟ خاشعة أبصارهم من شدة الرعب والخوف، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي قادرون للعبادة، ما عندهم مانع، لكن من غير مريدين، كافرين، منافقين، فاجرين، خبيثين. فلما كانوا في الدنيا ممنوعين، مانعين إرادتهم من عبادة الله مع القدرة، يوم القيامة انقلب عليهم الميزان، يريدون أن يسجدوا فتسلب منهم القدرة ليتضح أمرهم وشرهم. أما من أراد عبادة الله وطلبها وفعلها فعلا فهو الذي يسجد لله مع المؤمن يوم القيامة، وهذا علامة النجاة من عرصات القيامة، وتلك علامته البؤس عندها يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فذرني، يقول تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قلت لك قبل قليل نقلا عن ابن القيم أن العقوبات يعاقب الله بها كل من عصاه وتعدى حدوده وكفر به نوعان، تذكرون هذا قبل قليل، إما عقوبة مباشرة بإهلاك وتدمير، أو يمهله الله يتركه يفعل ما يشاء لا عجزا عن قبضه وإهلاكه ولا غفلة عنه، ولكن استدراج، هذا العقوبة الأخطر. لأن الله يجمع له جميع شرائمه المعاقبة بها أعظم العقوبة في الآخرة، ولن يخفف عنه ولا شيء في الدنيا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف يستدرجهم؟ بهذا، أملي لهم إن كيدي متين، يمهل الصحة ما يصاب شيء، المال يزداد، النعيم كما هو، وهو يفعل كل فجور وكل كفر، فيظن الجاهل الغافل أن الأمور هكذا. هذه غرت فرعون لما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ولو كان هذا خلاص ما عاد فينا شيء، وعنده جنود وعنده كذا. فذهب في ساعة من النهار. قارون: إنما أوتيت على علم عندي، صاحب الجنتين ما أظن أن تميل هذه أبدا. هذه يظن الأمور خلاص، فيأتيه العقوبة من حيث لا يحتسب ولا يدري، ولو حتى بعد موته لما يكتشف أنه خسر أعظم خسارة، يعض على أصابعه ويتمنى لو يرجع يفعل شيئا من الخير يستنقذ به نفسه من عذاب الله وعقوبته. ذرني، يقول الله لنبيه: ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم. فإذا رأيت الله يمهل لكافر أو ظالم أو فاجر لا يأخذه بعقوبة ولا بجائحة، فربما يزداد غيا وطغيانا ومالا وقوة، فاعلم أن هذا باستدراج الله له، فلا يقع في نفسك شيء في أقدار الله ولا في أمر الله ولا في أحكام الله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلمون. كما استدرج صناديق قريش حتى قتلوا يوم بدر وخابوا وخذوا، وكما استدرج فرعون وقارون وغيرهم كما ذكرنا لهم. وأملي لهم إن أملي تعليم فأملي لهم سأجمع لهم إن كيدي متين، ومن كاده الله فهو المتين هو الخاطر. إن يمكروا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أم سنقفل السورة أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لماذا هم يمتنعون؟ هل سألتهم أجور على دعوتك فهم مثقلون مغرمون؟ وذلك من أعظم خصائص الأنبياء ومن أعظم وصايا الله لهم قولهم لأقوامهم: وما نسألكم عليه من أجر، حتى لا تظن جاي نبي مصلحة خاصة لنا. ومن أسئلة هرقل لأبي سفيان لما قال له: هل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قلت: لو كان من آبائه قال رجل يطلب موت آبائه، لا ملك ولا أجر ولا شيء، إذا جئناكم لخير أليس كذلك؟ ولنعمة، وكان حقكم أن تقبلوها. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل علموا مصائرهم وما سيفعله الله بهم حتى أمنوا مكره وعقوبته؟ كل هذا غير حاصل. فاصبر، النتيجة إذن اصبر. ليش أصبر؟ لأنك ستجد خصومة شديدة رغم زوال جميع الأعذار التي تبرر هذه الخصومة، ولا سبيل لك ولا مندوحة لك يا أيها النبي ومن معك إلا الصبر. فاصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام لحكم ربك، الحكم القدري والحكم الشرعي، ولا تكن كصاحب الحوت. المقصود بصاحب الحوت نبي الله يونس ابن متى، لما خرج مغاضبا مستعجلا من قريته قبل إذن الله له، فركب في السفينة فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين لنجد في بطنه إلى يوم المعرفة. لا يريد الله من نبي محمد أن يكون مثل يونس يستعجل النتائج ويرى أن إمهال الله لهؤلاء القوم يعني استبطأه، فربما يغضب أو يخرج من قريته بدون إذن الله أو يفعل أمور لم يأمره الله بها، كما قد هذه تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى يأتيك أمر الله بالخروج أو بالهجرة أو بالحرب أو بالضرب، اصبر لا تفعل إلا من أمرك الله به. ولا يعني يدعوك عنادهم الشديد وخصومتهم إلى أن تفعل ما لا يأمرك الله به، ولا تفعل ما فعله يونس بن متى. وكانت نتيجة أنه انتقمه الحوت وهو مليم، ولولا نعمة ربه وتسبيحه لكان له بقي في هذا بطن الحوت إلى يوم يبعثه. إذ نادى وهو مكظوم، يونس في بطن الحوت اجتمعت ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل مناجي، وقد ذكر الله نداءه ومناجاته في الأنبياء فقال: فنادى سبحانك وذنوه إذ ذهبوا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الظالمين. فقذفه الحوت على شط البحر وهو يعني سقيم ومليم ومكظوم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهو مكظوم أي يعني متألم متحسر لما حصله وهو في بطن الحوت. ولولا أن تدارته نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. مذموم أي فعل ما يستحق به الذم، مثل ملوم في آية الصفاء، أي فعل ما يستحق به اللوم من ربه، ما نحن الذين نلوم، يلومه ويذمه ويعاقبه ربه. وهذا معنى قول يوسف من قال أنا خير من يوسف نفسه فقد كذب، أنت ما تأتي تعاقب، هذا شيء بين الله وبين الأنبياء ورسله، ولا يجوز أن تخف عندك منزلة النبي يونس أو غير يونس بسبب ذلك، بل كان بعد توبته أحسن حالا منه قبلها كما هو مقرر في محله. وهو ملوم لولا التوبة ولولا نعمة الله، فهو فعل ما يستحق به اللوم، لكن بندمه وتوبته واستغفاره زال عنه اللوم وزال عنه الملام من الله سبحانه وتعالى، فخذف على شاطئ البحر وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذا يعني كما فعل في آدم، آدم عصى ولزم وتاب، فتاب الله عليه سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وإن يكاد الذين يختم الله السورة بإعادة نوع آخر من أنواع المواجهات مع هذا الكفار ليقوي قلب نبيه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أي يسقطونك، والإزلاق هو السقوط، أو يقتلونك أو يؤذونك بأبصارهم بكثرة نظرهم إليك على سبيل الحقد عليك والحسد لك ومحاوط إيصال الشر إليك لما سمعوا الذكر وهو القرآن، ويقولون إنه لمجنون. أرأيت ليس عند الكفار إلا نفس التهمة السابقة، بدأنا بمجنون وحتمناها، ما أنت بمجنون ومجنون، ما عندهم غيرها يواجهون بهذا الذكر العظيم وهذا النبي الكريم، وهي دعوة مصادرة على الحق المطلوب، هي على الاعتراف الحقيقي الضمني بسلب حجة القرآن لهم، وما عندهم إلا هذا الكذب والافتراء أنك لمجنون. ثم قال وما هو إلا ذكر للعالمين. في الآية الأخيرة هذه دليل على عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن مليء بذلك، فالناس بعث إلى العالمين أجمعين، مثل قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبي. والعالمين والعالمون جمع عالم، فكل عالم العقلاء من المكلفين وهم الجن والإنس، سواء من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم او من اتى بعده، تنتظم دعوته الزمان والمكان، من جهه المكان الارض كلها، من جهه الزمان الى قيام الساعه، هذا اصل مقرر عالميه رساله النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد القران كثير والسنه والواقع العام لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. مراسل الملوك الارض، ولما ذهب يفتح الارض واصحابه يشون سيدنا الاسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول من يتبع الإسلام دين فليقبل منه، وما سوى الإسلام الذي بعث به الأنبياء جميعا وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا ضلالات وكفريات ووثنيات وأهواء البشر، والله يقول لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فيجب اتباع الحق وترك الباطل، والحق كله حقا مجموعا في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للعالمين أجمعين، والباطل في كل ما سواه وفي كل ما عداه، والخير كله في دعوته ورسالته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، الحمد لله وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.